كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وغدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال واستماع آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فألمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من احتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يسمونهم بالأولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجبه الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الأحاديث من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في بعض مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذه رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه فيما يتعلق بالمولد النبوي وأنه من البدع المحدثة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والمعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه، أنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي صديق دعاني لحضور المولد النبوي، فهل يجوز لي أن أذهب معه للمشاهدة فقط؟
لا تذهب إلا أن تكون ناصحا، ومبين لهم أن مثل هذا العمل لا يسوق ولا يجوز وإلا فلا بد.
وهذا يقول: حفظكم الله، في هذه الموالد البدعية تصنع الأطعمة المتنوعة، فما حكم الذهاب للأكل منها؟
أبد، الإنسان لا يذهب، أقول لا يذهب إليها ولا يأكل معهم فيها.
تخصيص يوم مولده بالصوم، وذلك استنادا لما ورد بأنه يوم الاثنين، مما حظ عليه أنه قال يوم ولدت فيه.
يعني هذا يبين أن كون الإنسان يتقرب لله عز وجل بالصوم يعني أن هذا أمر مطلوب، ولكن الذين يقومون بالموالد لا يحصل منهم إلا صنع الطعام والتفنن في المآكل. وصيام الاثنين والخميس سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يعني يصوم الاثنين والخميس أتى بما هو سنة ومتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الناس من الاحتفال بالموالد وصنع الطعام فيها وكونها تكون كأنها يوم عيد وأن الناس يأكلون يعني من هذه المآكل، هذا خلاف السنة وخلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي جاء عنه أن يوم الاثنين يصام فيه، وليس خاصا في يوم معين في السنة، بل في جميع أيام السنة يستحب الإنسان يصوم الاثنين والخميس. لا، لأنه يعني قال يوم الاثنين، لأن الصيام للاثنين وليس اليوم الثاني عشر.
هل يمكن أولا نسأل هذا الذي يقوم بهذا الاحتفال تحديد الثاني عشر على أي وجه؟ وقد قال الشيخ صفيد الرحمن الباركتوري في كتاب الرحيق المختوم أن الثاني عشر من ربيع الأول من أضعف الأقوال التي قيلت في يوم مولده، وقد وقع خلافه في هذا التاريخ، فهذا مما يزيد نكارة الاحتفال في مثل هذا اليوم لأنه غير ثابت.
نعم، هنا ثلاثية حذر ليس متفقا عليه.
حكم تعمد العمرة في هذه الأيام أو يوم المولد الثاني عشر،
تخصيص يعني تخصيصها بهذا اليوم أيضا كذلك غير سائل، تخصيصها بنفس اليوم الذي يقال إنه يوم مولده عليه الصلاة والسلام ليس له أثر.
يقول: إذا جاءنا طعام صنع للمولد فبقي منه، فهل يجوز لنا أخذه والأكل منه؟
لا يجوز الإنسان أنه يعني يوافق أهل البدع يعني فيما هم فيه وأن يشاركهم، بل عليه أن يحذرهم من أن يفعلوا هذا الفعل.
يقول فضيلة الشيخ: إذا أنكرت على هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن لم يكن هذا من عمل النبي ولا عمل الصحابة، ما ضرر كوننا نجتمع ونصلي ونسلم عليه؟ أليس هذا خير من أن نجلس أمام التلفزيون أو نستمع إلى الأغاني؟
لا يستمع لا هذا ولا هذا، أقول لا المقيس ولا المقيس عليه.
في التعريف بأبي مالك الأشعري قيل أنه الحارث بن عاصم، وقيل أنه الحارث بن الحارث. الحارث بن الحارث. فهذا يقول: جاء في طبعة دار ابن الجوزي لشرح الأربعين النووية بشرح ابن دقيق العيد أن في الأصول كلها إثبات الراوي بأبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، والصواب عن أبي مالك الحارث ابن الحارث الأشعري. تعريف أبي مالك الأشعري بالحارث ابن عاصم من النووي، والمعروف أن هناك ثلاثة من رجال الكتب الستة يكنون بأبي مالك الأشعري، واحد منهم فقط هو من رجال مسلم وهو الحارث ابن الحارث وليس الحارث ابن عاصم.
أقول هذا يمكن أن يرجع للكتب التي أُلفت في الصحابة مثل الإصابة وغير الإصابة، ويعرف يعني الذي قيل يعني في تسمية أبيه.
قوله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مفهوم الآية أن الشفاء يكون للمؤمن فقط، مع أن الرقاة قد يرقون بالقرآن من هو من أهل البدع أو وقع في الشرك ومع ذلك ينفعه، تنفعه الرقية،
لكن هو الأصل أنه للمؤمنين، وهم الذين يعني يؤمنون به ويصدقون، وهم الذين يستسلمون وينقادون، وكونه يعني ينفعهم وينفع غيرهم يعني من ناحية الرقية لا ينافي كونه يعني شفاء المؤمنين، هم الذين يصدقون، هم الذين يصدقون به ويؤمنون. نعم هذا هو يدل على أن يعني يكون يحصل الشفاء لغير المؤمنين.
قوله صلى الله عليه وسلم إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، وكذلك يؤتى بالقرآن يحاج عن صاحبه ثم يأخذ بيده فيدخله الجنة، فهل كلام الله يكون عينا أم أن المقصود الثواب والأجر؟
لا، المقصود العمل، العمل هو الذي يقلب عينا، العمل وهي القراءة، يعني فرق بين القراءة والمقروء، المقروء هو كلام الله والقراءة فعل العبد، وفعل العبد كسب له يثاب عليه، فكما أن الأعمال تقلب أعراضا، الأعراض تقلب أعيانا وتوضع في الميزان، فإن قراءة الإنسان هي من عمله وهي التي تقلب وليس نفسه مقروء. وقد جاء في القرآن يعني ذكر لفظ القرآن يراد به المقروء ويراد به القراءة، فمما جاء في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا مقصود به المقروء، وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر، وكذلك قوله فسنزين القرآن بأصواتكم يعني زين القراءة، وليس القرآن نفسه، فإن القرآن يأتي بمعنى القراءة ويأتي بمعنى المقروء، والقراءة التي هي فعل العبد وكسبه هي التي تأتي يعني على تظل صاحبها يوم القيامة له قراءة البقرة وآل عمران، وكذلك كونه يعني قراءة القرآن هو الذي يأتي يعني شافعا له وهو الذي ينفعه، وليس معنى ذلك أن القرآن هو نفسه يتحول وينقلب إلى أعيان، وإنما القراءة التي هي العمل هي التي تقلب إلى أعيان.
يقول هل للميزان لسان يتكلم به؟
ما نعلم عن شيء يدل على ذلك، ومعلوم أن الميزان الذي له كفتان يعني له لسان يعني وهي الذي بينهما، بحيث أنه إذا مال إذا كان متعادل يعني يكون واقف، وإذا مال إلى إحدى الجهتين هذا قال لسان الميزان، هذا اللي يطلقون عليه لسان الميزان، ويعني معنى ذلك أنه يعني يكون حيث يكون التساوي يكون هذا الذي في الوسط واقف، فإذا مال إلى أحد إلى جهة ثانية مال يعني هذا اللسان بالرجحان، وإذا كان مال الرجحان صار واقفا، فهذا الذي قاله لسان الميزان، وليس معنى ذلك أن له شيء يتكلم، الميزان له كفتان، الميزان كما جاء في الحديث له كفتان.
يقول فضيلة الشيخ إذا عرضت أرضا في مكتب للعقار للبيع ثم أتى لها زبون وكلم صاحب المكتب عنها وأخبره بأنها عرضت ب200,000 ريال ثم وافق على الشراء ولم يبق سوى الإفراغ، فدخل زبون ثاني لشرائها فأخبره صاحب المكتب أن الأرض قد بيعت من هذا الشخص وهو لا وهي لا تزال في المكتب، وهو يقول وهو يعني الشخص لا يزال في المكتب، فقال الزبون الثاني للأول شريتها بهذا المبلغ؟ قال نعم، قال له خذ 10,000 زيادة ثم دعها ليفرغوا لي، فهل هذه الصورة جائزة أم أن هذه الزيادة تكون من حق صاحب الأرض؟
ليس للإنسان أن يبيع إلا إذا ملك، ما دام أنه لم يملك فإنه لا يبيع، يعني هذا الذي اشترى وحصل التفاهم معه قبل أن يعني يتم البيع وقبل أن يملكها وتنتقل إلى ملكه لا يبيعها.
يقول صورة ثانية: إذا تمت المفاوضة مع صاحب الأرض وقبل الإفراغ وهم في المكتب أتى الزبون الآخر وتم مثل ما تم في الصورة الأولى، فهل هذه الزيادة تحل للزبون الأول دون إفراغ؟
أو أصلا ليس الإنسان يبيع إلا إذا ملك، ليس الإنسان يبيع إلا إذا ملكه ولم يملك حتى الآن، حتى يعني لا, 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 لا يربح ولا يخسر.
يقول: نحن جماعة عمال في مؤسسة ونجمع في كل آخر شهر مبلغ من المال يأخذه كل مرة واحد، فما حكم الشرع في هذه العملية؟
هذه اللي يسمونها الجمعية، وهي يكون يتفق يعني مثلا 10 أشخاص كل واحد يعني يدفع في كل شهر مثلا 100 ريال أو 1000 ريال، ثم في كل شهر يأخذ واحد من هؤلاء 10 حتى يأتي إلى تمام 10. هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في هذا الزمان، فمنهم من يجيزها ومنهم من يمنعها. ولا شك أن الاحتياط والسلامة للإنسان أن لا يدخل نفسه بها، لأنها فيها شبهة، وهي أن كل إنسان يقرض ليقرض، وقد أجمع المسلمون على أن كل طرف جرى نفعا وغريبا.
يقول: بعض أئمة الحديث ضعف الحديث الذي رواه مسلم الطهور شطر الإيمان كالدار قطن وغيره، فهل هذا الحديث من الحديث المنتقد على مسلم فيكون ضعيفا؟ وما القول الراجح فيه؟
لا، هو الحديث صحيح.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 24 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فتطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستشفوني أفسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقاق ألف رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقاق ألف رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على 10 جمل، كل جملة منها مبدوءة بيا عبادي، وهو من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي هو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، هو وما كان من الحديث أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهو مشتمل على ومائر التكلم ترجع إلى الله عز وجل، مثل قوله هنا: يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي، فإنه لا يقول أحد يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الذي يقول فيه قوله في الحديث الآخر: الصوم لي، فإن هذا ضمير تكلم يرجع إلى الله عز وجل، وقال: أنا عند حسن ظني عبدي لي. كل ما كان من هذا القبيل فإنه يعتبر من الأحاديث القدسية، لأن المتكلم فيها هو الله والضمائر ترجع إلى الله، ومثل هذا الكلام لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الضمائر ترجع إليه، وإنما هي ترجع إلى الله فلا يقول يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى ربه هذا الحديث القدسي فيقول قال الله عز وجل كذا وكذا, أو يقال قال الله عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحديث القدسي. ثم قال يا عبادي, أول هذه الجمل العشر, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه حرم الظلم على نفسه, والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه, وضع الشيء في غير موضعه. وقد حرم الله على نفسه الظلم مع قدرته عليه وقدرته على كل شيء, فمنع نفسه من ذلك وحرم على نفسه ذلك, فلا يقع منه الظلم أبدا, فلا يقع منه الظلم أبدا, وهو منزه عنه. ونفي الظلم عن الله عز وجل هو من قبيل النفي الذي جاء في الكتاب والسنة, وهو متضمن إثبات كمال, إثبات كمال ضد ذلك المنفي. وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها نفي الظلم عن الله عز وجل, كما قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما. كل هذه الآيات وأمثالها التي فيها نفي الظلم عن الله عز وجل تدل على إثبات كمال ضد ذلك المنفي الذي هو العدل, يعني يدل على إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. يعني هذا النفي عن الله عز وجل لهذا الوصف الذي هو الظلم وأنه منفي عن الله, هذا النفي يدل على إثبات كمال ضده الذي هو العدل, وأن الله تعالى متصف بالعدل على التمام والكمال. وهكذا النفي في الكتاب والسنة عندما يأتي فهو نفي متضمن لإثبات كمال, وليس كالنفي الذي يكون عند المتكلمين الذي يؤدي إلى نفي الموجود وأن الله تعالى لا وجود له, الذي يقول ليس بكذا وليس بكذا وكل صفات ينفونها عن الله, فيؤول الأمر إلى أنه لا يبقى وجود لله عز وجل, لا يبقى وجود لله سبحانه وتعالى. والنفي في الكتاب والسنة إنما يأتي متضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحد أي بكمال عدله, وما كان الله يجزه من شيء في السماوات والأرض يعني بكمال قدرته, بكمال قدرته, وما مسنا من لغوب يعني بكمال قدرته سبحانه وتعالى. فكل نفي جاء في الكتاب والسنة يدل على إثبات كمال الله سبحانه وتعالى, وهو ضد ذلك المنفي, ضد ذلك المنفي. لأن نفي العبد يدل على إثبات كمال القوة وكمال القدرة, ونفي الظلم يدل على إثبات كمال العدل, وما مسنا من لغوب يدل على إثبات كمال القدرة, يعني ما مسنا من تعب ولا نفل ولا إعياء أي بكمال القدرة. وهكذا النفي في الكتاب والسنة عند سلف هذه الأمة يثبتون لله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم, وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النفي الذي ينفونه عنه طبقا لما جاء في الكتاب والسنة يدل على إثبات كمال لله سبحانه وتعالى, بخلاف أولئك الذين ينفون عن الله الصفات بحجة أنهم لو أثبتوا لكانوا مشبهين وتصوروا أنه ليس هناك إثبات إلا مع التشبيه, ولهذا يقول ليس بكذا وليس بكذا وينفون عنه جميع الصفات, فيقول الأمر إلى أن يكون لا وجود له, لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. والمتكلمون الذين تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه تفروا من تشبيه بالمعدوم الموجودات, تصوروه باطلا ووقعوا في تشبيه أسوأ منه, وهو التشبيه بالمعدومات. ولهذا يقول بعض أهلين إن المعطل يعبد عدما, لأن لا وجود لمعبودة, كما قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد, يقول إن الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل الذين هم يصفون المجلسة بأنهم مشبهة, لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع تشبيه. ثم يقول ابن عبد البر وهم عندما نقر بها نافون للمعبود, وهم أي المعطلة عند المقرين بالصفات يعتبرون نافين للمعبود, أي أنه لا وجود للمعبود. ثم إن الذهبي رحمه الله ذكر هذا النقد عن ابن عبد البر في كتابه العلو للعلي العظيم، وقال صدق والله أي ابن عبد البر، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها ألها خوف؟ قالوا لا. ألها عسل؟ قالوا لا. ألها قنو؟ لا. قالوا لا. ألها شاء؟ قالوا لا. قيل إذن ما في داركم نخلة، لأن إذا كان جميع ثلاث النخل ما يعني منفية عنها، إذا لا وجود لهذه النخلة التي نفيت عنها جميع الصفات، فكذلك إذا نفيت عن الصفات عن لها جدل معنى أنه لا وجود له. وعلى هذا فنفي المتكلمين إنما هو نقص، وإضافة نقص إلى الله عز وجل، بل إضافة العدم إليه وأنه لا وجود له. وأما أهل السنة والجماعة فهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النفي متضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى، إثبات كمال لله سبحانه وتعالى. وهنا حرمت ظلما على نفسي وجعلت بينكم محرما، أي أن أي لكمال عدله سبحانه وتعالى ما حرم عن نفسه الظلم ومنع ظلم عن نفسه، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما كما حرمه الله على نفسه ولا يقع منه أبدا، فإنه حرمه على عباده، ولكن منهم من يحصل منه الظلم، ومنهم من يقع منه الظلم، ومنهم من يحصل منه الظلم، سواء الظلم نفسه، وذلك بأن يأتي بأمور منكرة يعني تعود مضرتها عليه ويكون ظالما لنفسه، أو يظلم غيره، أو يظلم غيره، سواء كان ظلمه في 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 نفسه بقتله أو بقطع شيء منه أو بعرضه أو بماله، فيعني يتعدى يكون الظلم قاصرا على الإنسان ويكون متعديا إلى غيره، فيظلم الإنسان نفسه، وذلك بوقوعه بتركه للأوامر ووقوعه في المعاصي، وكذلك أيضا يظلم غيره بأن يلحق به الأذى ويلحق به الضرر، فيكون ظالما لنفسه وظالما لغيره. وجعلته بينكم محرما، ثم قال فلا تظالموا، يعني فلا تظالموا، بل عليكم أن تبتعدوا عن الظلم وأن تتركوا الظلم وأن تكونوا على السداد وعلى العجل وأن تحذروا من الظلم. هذه هي الجملة الأولى من الجمل العشر التي اشتمل عليها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث القدسي. الجملة الثانية قوله يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديتم. الله عز وجل هو الذي يتفضل بالهداية لمن شاء من عباده، يتفضل بالهداية على من شاء من عباده، ومن خذله الله عز وجل فإنه لا يحصل له إلا الضلال. ومعلوم أن كل إنسان يقدم على ما ينفعه ويقدم على ما يضره بمشيئته وإرادته، فالمهتدي يقدم على ما فيه هدايته بمشيئته وإرادته، والضال يقدم على ما فيه ضلاله بمشيئته وإرادته. وهذا الذي حصل من هذا المهتدي وهذا الضال مطابق لما قدره الله تعالى وشاء، ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، وكل ما يقع في الوجود من خير وشر هداية وضلال فإنما هو بمشيئة الله عز وجل، بمشيئة العباد التابعة لمشيئة الله عز وجل، أي أن العباد لهم إرادة ومشيئة ويقدمون على ما ينفعهم وعلى ما يضرهم، ولكن إقدامهم على ما ينفعهم وما يضرهم لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته. كل ما وقع من هداية وضلال وقد حصل بمشيئة العباد وإرادتهم هو تابع لمشيئة الله وإرادته، ولا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، ولا يقع في ملك الله شيء ما شاءه الله ولا أراده، لا يقع في ملكه شيء إلا ما قد شاءه وأراده، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت أن لهم مشيئة وأن الإنسان يشاء أن يستقيم ويشاء أن ينحرف. ثم قال بعد ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنكم لا تشاءون شيئا ولا يقع منكم شيء إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يقع من العباد شيء الله تعالى لم يشأه، كما تقول القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، بل الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، خالق العباد وخالق أفعال الناس، خالق الذوات وخالق الصفات سبحانه وتعالى. فكل ما يقع في الوجود فهو من خلقه وإيجاده، وقد وقع بمشيئته وإرادته، وقد وقع بمشيئته وإرادته. فمن حصل له الضلال الذي هو ضد الهدى فقد حصل بمشيئة العبد وإرادته، والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وقدر ذلك. ومن حصل منه الهداية فقد حصل بمشيئته وإرادته، والله تعالى قدر ذلك وهو بذلك. فهو المتفضل بالهداية أولا وآخرا، هو الذي تفضل بها حيث هيئ الأسباب ووفق أيضا لحصولها ووجودها. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا في كل هداية. وأما الضلال فإنه يقع من العباد بمشيئتهم وإرادتهم، والله عز وجل قدر ذلك وقضاه، وهو خذلان لذلك الذي حصل منه. والهداية التي حصلت للعبد هي بفضل من الله عز وجل وإحسان. ثم إن الحافظ ابن رجب قال: قد يظن بعض الناس أن في هذا الحديث معارضة مع قول مع الحديث الذي الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الله عز وجل خلق الناس مفطورين على حب الإسلام وعلى الإسلام، ولكن هناك من يصرف عن هذه الفطرة، وفيهم من يثبت هذه الفطرة، فمنهم من يأتي مؤيدا ومثبتا لهذه الفطرة، وهو الذي يكون مهتديا وينشئ أولاده على الهداية، وفيهم من يكون منحرفا فيحرف أولاده عن هذه الفطرة، وذلك بصرفهم عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجتانه. يعني معنى ذلك أن هذه الفطرة التي الله تعالى فطر الناس عليها، من الناس من يأتي مثبتا لها، وهو الذي كان على هدى وسداد فيكون عونا لأولاده على الهداية، ومنهم من يكون منحرفا عن هذه الفطرة فيسعى إلى حرف وصرف أولاده عنها، فينقلهم من هذه الفطرة إلى أن يكونوا يهود ونصارى أو مجوس أو غير ذلك من ملل الكفر المختلفة. والضلال يراد به عدم العلم أيضا، كما أنه يراد به الغواية وحصول الغواية، فإنه يراد به عدم العلم وعدم العلم بالشيء. والله عز وجل خلق الناس أخرجهم بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم علمهم وأعطاهم العلم. وما جاء في القرآن من قول الله عز وجل: وجدك ضالا فهدى، معنى ذلك أنه كان غير عالما بهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى إليه، وهذا العلم الذي أعطاه إياه كان قبل ذلك غير عالم به. هذا هو المقصود بالضلال الذي نفي عنه، أو الضلال الذي كان موجودا فهداه الله عز وجل. يعني معناه أنه لم يكن عنده هذا العلم وعنده هذا الوحي وعنده هذا النور من قبل، والله تعالى أعطاه إياه، كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه ما كان عنده هذا الشيء، ثم أعطاه الله عز وجل، ثم أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى. ويكون هذا هو معناه. فإذا يأتي الضلال بمعنى الغواية، ويأتي بمعنى الجهل وعدم العلم، ثم إن الله عز وجل يعطي العلم ويوفق من شاء بأن يعطيه العلم. والعلم والضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم بهذه الأمور التي علمه الله تعالى إياها، وهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. وفي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بالهداية، لهذا قال: إلا من هديته. ومن هداه الله عز وجل فقد هداه بفضله وإحسانه وتفضله عليه بهذه الهداية، ثم أمر بطلب الهداية فقال فاستهدوني اطلبوا منه الهداية. وفي هذا أمر بطلب الهداية وأن الإنسان يسأل الله عز وجل الهداية. وقد جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب حاجتهم لتقوم هذه الحياة وليحيا الإنسان هذه الحياة الدنيا، وأما الهداية فهي التي فيها الحياة الآخرة، الحياة الباقية، الحياة المستمرة، الحياة الدائمة. الهداية هي التي بها الحياة الباقية على النعيم. وأما الحياة الدنيوية فغذاؤها وقوامها هو الطعام والشراب، وبذلك تكون الحياة، وبدونها يحصل الموت ويحصل الحياة. وأما الحياة الباقية فغذاؤها إنما هو بالهداية بالصراط المستقيم. ولهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة التي يقرأها كل مصلٍ في كل ركعة مرة تعاد صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم. وطلب الهداية للصراط المستقيم يتضمن شيئين: التثبيت على ما قد حصل من الهداية، وطلب المزيد من الهداية. التثبيت على ما كان قد حصل من الهداية، وطلب المزيد من الهداية. فيطلب الإنسان من ربه بقوله اهدنا الصراط المستقيم أن يثبته على ما حصل له من الهداية، وأن يزيده هدى إلى هدى، وأن يزيده هدى إلى هدى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم الجملة الثالثة: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. العباد مفتقرون إلى الله عز وجل وهو غني عنهم، وحاجتهم إليه وفقرهم إليه دائما وأبدا لا يستغنون عن الله طرفة عين، وهم بحاجة إليه في كل شيء، في جميع أمورهم، في أمور دينهم ودنياهم لا يستغنون عن الله، وهم محتاجون إلى فضله وإحسانه وكرمه وجوده. وقد أمرهم وقد أخبر الله عز وجل في هذا الحديث بأن كل إنسان جائع، وأن الله تعالى هو الذي يرزق وهو الذي يطعم، وأن العبد عليه أن يسأل الله عز وجل وأن يطلب منه أن يطعمه، ومع سؤاله عليه أن يأخذ الأسباب التي يكون بها تحصيل الرزق. لا يسأل الله عز وجل الطعام والرزق دون أن يبذل أسبابا، بل عليه أن يبذل الأسباب ويستعين بمسبب الأسباب ويعول على الله عز وجل في تحصيل المراد. فإنه لا بد من أمرين: لا بد من فعل السبب، ولا بد من التعويل على من بيده كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى، لأن السبب قد يوجد ويتحلف المسبب، ولكن إذا وجد السبب ووجد توفيق الله عز وجل ومشيئته وإرادته بحصول ذلك المراد الذي يسأله العبد، فإنه بذلك إذا شاء الله عز وجل أن يحصل يتحقق هذا المسؤول مع الأخذ بالأسباب التي تؤدي إليه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الطير الله تعالى هو الذي يرزقها، وأن تلك الطيور لا تجلس في أوكارها تنتظر شيئا يؤتى به إليها وهي في أوكارها دون أن تبرحها، وإنما هي تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق، والله تعالى هو الذي يرزقها، والله تعالى هو الذي يرزقها. وهي تأخذ بالأسباب فتغدو خماصا، تخرج من أوكارها في الصباح خالية البطون، وهذا هو معنى خماصا، وتروح في آخر النهار بطانة، يعني ممتلئة البطون، ممتلئة البطون. فالإنسان يأخذ بالسبب ويستعين بالله عز وجل على تحصيل المراد وتحقيق المراد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عليه في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفع وتسعم بالله, احرص على ما ينفع وتسعم بالله. فجمع بين الأمرين, احرص على ما ينفع وتسعم بالأسباب, يسعم بالله أي لا تعتمد على الأسباب وتكون الأسباب عندك هي كل شيء, بل هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق الله سبحانه وتعالى وحصول التوفيق منه, فبذلك تنفع الأسباب. ولكن الإنسان لا يترك الأسباب ويهملها ويقول أنا أجلس في بيتي ويغلق علي بابي, وإذا كان الله قدر لي رزقا فإنه يأتي ويطرق علي بابه, فإنه يأتي ويطرق علي بابه ويطرقه من يطرقه ويعطيني إياه. هذا غلط. الطير نفسها ما تبقى في أوتارها وإنما تخرج من أوتارها تبحث عن رزق. فكذلك الإنسان عليه أن يسعى لتحصيل الرزق, ولكنه لا يعول على الأسباب ويقول هو كل شيء, بل يأخذ بالأسباب ويعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى, كما قال في هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعدي. كلكم جائع إلا من أطعمته. الله تعالى هو الذي يرزق وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الجملة الرابعة قوله كل يا عبادي كلكم عار إلا من كفوته فاستفتوني أفتكم. لما ذكر في الجملة الأولى ما يتعلق بالغذاء الذي هو باطن ذكر الكسوة التي هي ظاهر, التي تكون الغذاء الذي يكون للجسم ويوصل إلى باطن الجسم لينتفع عن الجسم, أتى بعد ذلك بالشيء الذي يواري الجسم ويكسر الجسم وهو الكسوة, ويكسر الجسم الذي هو الكسوة. قال يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوته فاستكسوني أكسكم, ويطلبوا مني أن أكسوكم, اطلبوا مني تحصيل هذا الشيء الذي به كسوتكم وهذا الذي به ستر عوراتكم ومواراة أجهادكم. كل ذلك داخل في ملك الله عز وجل, فاسألوا الله عز وجل من فضله واسألوه أن يكسوكم. وهذا فيه كما في الذي قبله أن الإنسان مفتقر الله عز وجل في جميع شؤونه في أمور دينه ودنياه, ومفتقر له في أمور دينه في طلب الهداية, وأنه بحاجة إلى هداية الله عز وجل, وحاجة إلى الهداية فوق كل حاجة, وحاجة في أمور دنياه بحاجة إلى الله عز وجل ولا يستغني عنه في الرزق وفي المطعم ونشرب وفي الكسوة التي يوالي بها جسده والتي يغطي بها جسده ويستر بها عورته. ثم الجملة الخامسة الأولى كلكم أني حرمت ظلم على نفسي, والثانية كلكم ضال, والثالثة كلكم جائع, والرابعة كلكم عارف, والخامسة يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. العباد مأمورون ومنهيون ومكلفون بأوامر ونواهي, مطلوب منهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي, ويحصل منهم التقصير ويحصل منهم النقص ويحصل منهم الخطأ في ليلهم ونهارهم في سرهم وعلانيتهم, يحصل منهم الخطأ. وطريق السلامة من هذا الخطأ ومن الذنب إذا وقع ومن المصيبة إذا حلت بالإنسان, المصيبة في الدين التي هي الذنوب والمعاصي, أن يرجع إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه وأن يستغفروه وأن يعولوا عليه ويسألوه, والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ومغفرة الذنوب, ولا يستغنى العبد عن ربه طرفة عين. إنكم تفطرون بالليل والنهار, وهذا شأن العباد. كل بني آدم خطاء وخير خطاء التوابون كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أغفر الذنوب جميعا, كل ذنوب الله تعالى يغفرها إذا تيب منها, وأعظم الذنوب وأشدها وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل الشرك بالله عز وجل. والله تعالى يغفره لمن تاب كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فإذا فأعظم الذنوب إذا كيل منه الله تعالى يتوب على من تاب، وكذلك الذنوب التي هي دونه فمن تاب منها يتوب الله عز وجل عليه والتوبة تجب ما قبلها. والله عز وجل أمر عند وجود الذنوب وعند حصولها أن يكون الإنسان مستغفرا سائلا الله عز وجل أن يغفر له ما قد حصل منه من الذنوب والمعاصي. الجملة السادسة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل غني عن العالمين وكل مفتقر إليه ومحتاج إليه، وعبادة العباد لا تنفع الله عز وجل ومعاصيهم لا تضره، بل طاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم. والله عز وجل لا يبلغ العباد نفعه فينفعوه ولا يبلغ ضره فيضروه، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى، فلا يصل إليه نفع من العباد وهو غني عنهم وعن أعمالهم، وكذلك لا يصل إليه ضرر منهم وضررهم يعود على أنفسهم كما أن نفعهم يعود إليهم فضررهم نفعه عليهم فضررهم يعود ضرره عليهم. والله عز وجل لا يضره شيء من معاصيهم، وكذلك لا ينفعه شيء من طاعاتهم، فطاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم. والله تعالى هو النافع الضار سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني لن تبلغوا ضري فتضروني. الجملة السابعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله عز وجل قسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الذي شاءه الله عز وجل، وهذا هو الذي قدره الله، ولا بد وأن يوجد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن لو أن الناس كلهم من أولهم وآخرهم كانوا مهتدين وكانوا على أتقى قلب رجل من الناس يعني في غاية التقوى ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وعلى عكس ذلك لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا، لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى، فهو دال على كمال غناه وعلى كمال ملكه، وأن وجود التقوى من جميع الخلق لا تزيد في ملك الله شيئا، ووجود الفجور والمعاصي من جميع الخلق لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. هذه الجملة السادسة والجملة السابعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى الرجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. والجملة الجواد: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الجملة التاسعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر المتلاطم، هذه المياه العظيمة، لو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم سأل كل إنسان ما يريد وسأل كل إنسان بغيته وحاجته وتحقق ذلك له لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا أصلا إلا كما ينقص المخيط إلى دخل البحر، والمخيط إلى دخل البحر لا ينقصه شيئا. هذا بيان أنه لا يحصل نقص، وما المعلوم أن المخيط وهو الإبرة لو غمست في البحر ثم أخرجت فالدلل الذي فيها لا يعتبر شيئا من هذا البحر، لا يعتبر شيئا في رأي العين ولا يعتبر شيئا في الوزن، لأنه ليس بشيء، دلل في إبرة. كل ما أعطي الخلق من أولهم إلى آخرهم يساوي البلل الذي في الإبرة من هذا البحر. هذه المخلوقات من أولها إلى آخرها, الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم, لو كل إنسان طلب وسأل الله ما يريد وتحقق له ما يريد ما نقص من ملك الله شيئا, إلا كما ينقص النخل إذا أخذ الحب وما عليهم النخل إذا أخذ الحب ما ينقصه شيئا, لا ينقصه شيئا. ثم الجملة العاشرة, يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد غير خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العباد مأمورون ومنهيون وأعمالهم محصاة عليهم ومدونة ومسجلة ومكتوبة, تكتبها الحفظة, تكتبها الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد, ما يكون من قول يا ذي رقيب عتيد, أي الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات, ثم يجدون هذا الذي عملوه أمامهم قد يحصي, الخير محصى والشر محصى, الأعمال الصالحة محصى والأعمال السيئة محصى, ولا يظلم ربك أحد, فلا ينقص أحد من حسناته ولا يضاف لأحد سيئات أخرى لم يفعلها ولا يحمل سيئات من سيئات غيره, كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما, يعني لا يخاف هضما من الحسنات ونقصا في الحسنات ولا ظلما بزيادة السيئات, بل الذي عمله فإنه يحصيه إن شر فخير وإن شر فشر, كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, ويقول الله عز وجل كما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تجد لو أن بينه وبينها مدى بعيدة, يعني كل شيء أمام الإنسان وجدوا ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحد, فكل ما يحصل من العباد من الأعمال فإنهم يجدونها أمامهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر, فمن وفق لعمل الخير فإنه يجد ثوابه أمامه ويجد جزاءه أمامه, والفضل لله عز وجل أولا وآخرا, وهو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح وهو الذي تفضل بالجزاء الحسن على ذلك العمل الصالح, فله الفضل أولا وآخرا, له الفضل في التوفيق لدخول الجنة وله الفضل في التوفيق للأعمال الموصلة إلى الجنة, ومن لم يحصل منه العمل الصالح الذي يؤدي به إلى الجنة ويؤدي به إلى السلامة لا يلوم إلا نفسه, لأنه هو الذي جنى على نفسه وهو الذي فرط وهو الذي أهمل نفسه, ويجد ما قدم من الشر أمامه كما أن الذي وفق يجد ما قدم من الخير أمامه, فلا ينقص من حسنات المحسن شيء ولا يضاف إلى المسيء سيئات أخرى ولا يحمل سيئات غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث أبي ذر الحديث القدسي العظيم المشتمل على هذه الجمل العشر, وقد رواه مسلم رحمه الله, وقد ذكرت أن خمسة أحاديث متوالية من الحديث 21 إلى الحديث 25 كلها من أفراد مسلم, وهذا منها, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني, فالعباد لا يضرون الله تبارك وتعالى. مر معنا آخر حديث في سنة أبي داود يؤذيني
نعم, يعني هذا الصدور الأذى يحصل ولكن لا يبلغ الله عز وجل ولا يصل إلى الله عز وجل, ولكنه باعتبار صدوره منهم هو أذى منهم, ولكنه لا ينال الله ولا يعني يصيب الله عز وجل الضرر يعني بسبب ذلك.
يمكن أن يقال أن ابن آدم لا يضر ولا يؤذي الله؟
نعم، بكون الضرر يصل إلى الله وكون الأذى يصل إلى الله نعم، ولكن يعني كونه يحصل منه الشيء الذي يغضب الله ويسخطه، وأن هذا شيء يعني يصدر من العباد وهو يعني إيذاء لله عز وجل باعتبار صدوره لا باعتبار وصوله إليه وتضرره به.
هنا في أثر يقول الأخ نريد التعليق عليه، يقول ابن رجب: وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الدين أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظلم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، وهو ابن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ.
الحديث هذا يعني صحح بعض العلم، ومعناه لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، لأن الله عز وجل لو أخذ الناس يعني بكل ما يحصل منهم ما سلموا، ولكن الله عز وجل يتجاوز ويعفو ويفرح، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العباد، السمع والبصر والأخذ والإعطاء والمشي وما إلى ذلك، هذه نعم. فلو أن الله عز وجل يعني وأخذهم عليها ولم يتجاوز عنهم ما سلموا من العذاب وما سلموا من الجزاء، لحصول التقصير منهم ولحصول النقص منهم. فلهذا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم، ولكنه يتجاوز، ولكنه يتجاوز عن سيئاتهم وعن أخطائهم وعن تقصيرهم، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
وهنا كلام آخر يقول عند جملة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو ثم قال: ومن الناس من قال إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال: وهذا معنى قوله بيده الخير، ومعنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني أن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله.
نعم.
وخص قوما من خلقه بالفضل وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. قال ابن رجب: وهذا فيه نظر. فالأخ يقول يعني الصواب مع من؟
هل هذا هو النظر يعني في الأول، الكلام اللي في الأول الذي قال أن زيت هناك يعني شيء خير مما كان وكذا أو أفضل مما كان في الأول، وإلا فقضية كون كلام الأخير شو؟ نعم، الشر ليس إليك، يعني أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا لا يترتب عليه خير بوجه من الوجوه، بل كل ما هنالك من شر فإنه لا يخلو من مصلحة ولا يخلو من فائدة. وأما أن يكون شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه فهذا هو الذي نفي عن الله عز وجل بقوله: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. والله عز وجل خلق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، فالشر من خلقه والخير من خلقه، ولكن الشر الذي نفي عنه الشر الذي لا خير فيه لوجه من وجوه ولا يترتب عليه مصلحة، فهذا معنى صحيح، هذا ما في إشكال. ولكن لعل الحافظ بن رجب يقصد الذي جاء في الأول، الذي يعني قال إيش في الأول، قال
إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره.
هذا هذا يعني هذا في نظر، لكن الله عز وجل قال فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهداكم أجمعين، لأن الناس كلهم مهتدين، والله تعالى جعلهم يعني فيهم سعداء وفيهم أشقياء، جعل فيهم سعداء وجعل فيهم أشقياء، ولو شاء الله عز وجل جعلهم مهتدين لجعلهم مهتدين، ولكنه تعالى شاء أن يعني يبتلى العباد وأن يمتحنوا وأن يؤمروا وأن ينهوا وأن يتبين أولياء الله من أعداء الله، فلعل المقصود ذلك هو الأول، وإلا فإن نقول شغلت إليه هذا واضح بأنه هو بأنه حق.
تكملته وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا، بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه،
يعني يكون شر يعني لا خير فيه الوجه من وجوده.
قال وهذا فيه نظر، وهو يخالف ما في هذا الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك ملكه شيئا ولا قدر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كان، لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي ولا يؤثر فيه شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ، في بعض أماكن في بلادي الناس ما سمعوا عن الإسلام ولو كلمة، بل إنهم على الكفر، فما حكم هؤلاء إذا جاءهم الموت؟
ما أدري كيف يعني يكون في بلادك ناس ما سمعوا عن الإسلام، يعني وهذه الوسائل التي يسرها الله في هذا الزمان يعني منتشرة وعامة وموجودة، يعني يصل فيها كل خير وكل شر في هذه الوسائل، كل خير يصل إلى الناس عن طريقها وكل شر يصل إلى الناس عن طريقها، فكيف يعني لا يصل يعني الإسلام وذكر الإسلام يعني إليهم، وهذه الوسائل الموجودة المنتشرة في هذا الزمان، العالم كله كأنه في بيت واحد أو في قرية واحدة. نعم يمكن يكون بعض الناس يعني ما هم صلة بالعالم ولا لهم صلة بهذه الوسائل، ويمكن يكونوا في أماكن يعني بعيدة وفي غابات وما إلى ذلك، يمكن أن يكون، والذي لم يبلغه الرسالة ولم يبلغه الدين يكون حكم المجانين وحكم الناس الذين يعني يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء ذلك الامتحان يتبين من يكون سعيدا ومن يكون شقيا، كما ذكر ذلك العلماء وكما ذكروا ما ورد في ذلك عند تفسير قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
قوله ومن وجد غير ذلك، هل هذا من باب قوله والشر ليس إليك في أدب؟
هذا يعني هو أصلا ما فيه ظاهر، هو من وجد شرا ما وجد شرا، لأن ليس مراحل الله عز وجل، من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو مراحل الله عز وجل، يعني الذي فيه الأدب هو الذي ذكر الله عن الجن في قوله وأن لا ندري أشرا إلا نفسه أن أراد بهم ربهم رسلا، ما أضاف الشر إلى الله عز وجل، هو الخير أضافه إلى الله عز وجل، وأن لا ندري أشرا إلا نفسه ذكر مبنيا للمجهول، والخير ذكر مبنيا للمعلوم، وأما غير ذلك يعني ليس، حتى لو قال ومن وجد شرا لكن لما كان ليس هناك إلا شر إلا خير أو شر يعني ذكر الخير وكنا عن غيره بقوله غير ذلك.
كذلك يا أخو من وجد خيرا فليحمد الله، هل هذا الحمد الذي أمر به من وجد خيرا في الدنيا أم في الآخرة؟
كل ذلك، يعني الخير يعني يوجد في الدنيا وثوابه يوجد في الدنيا ويوجد في الآخرة. والله وفي الدعاء الذي في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فحسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة يعني الثواب من الله عز وجل يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة، والعقوبة تحصل في الدنيا وتحصل في الآخرة. ومن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا في الدنيا يحمد الله عز وجل ويزيد يعني في الإحسان، وفي الآخرة كذلك يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه حتى وصل إلى ما وصل إليه. وكذلك أيضا من وجد غير ذلك في الدنيا لا يلوم إلا نفسه، وعليه أن يسعى لتدارك التقصير وتدارك الخلل، يعني حيث يعني حصل له عقوبة في الدنيا وضرر في الدنيا بما أصابه من المصائب، وذلك بسبب الذنوب كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة وبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك في الآخرة يعني يندم حيث لا ينفعه الندم. وأما في الدنيا فإنه إذا ندم فيه مجال لأن يتدارك.
يقول كيف نفهم تحريم الظلم الذي ورد في الحديث مع قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأصل في المسلم الظلم والجهل؟ كيف نفهم تحريم الظلم الذي ورد في الحديث مع قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟
طبعا الظلم طبعا هو ظلم محرم، ومن الناس من يحصل منه الظلم، من الناس من يحصل منه الظلم ويكون ظلوما وجهولا وهو فعل محرم ما هو مباح. يعني هذا الظلم الذي حصل منه يعني ليس مباحا له، بل هو فعل أمرا محرما وفعل أمرا غير سائر.
ومقولة الشيخ الإسلام
يعني شأن الناس يعني كما هو معلوم يعني غالبا ما يسلمون من الظلم، لا يسلمون من الظلم سواء لأنفسهم أو لغيرهم.
الأصل فيه
ما أدري، لو كان الأصل هذا أصل يعني عام في 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 جميع الناس أنهم كانوا ظلومين ما يعني ما أعرف وجهه.
يقول قول القدرية إن العبد خالق لأفعاله، هل يقصدون بأفعال العباد خيرها وشرها أم الشر فقط؟
منهم من قال الخير والشر، ومنهم من قال الشر فقط.
يقول في بلادنا لا يوجد علماء يوجهون الناس التوجيه الصحيح، وإنما يوجد الغالب علماء الضلال مثل الصوفية، فالإنسان عندما ينشأ في هذا المجتمع ويدرس على هؤلاء كيف يكون الحكم عليه؟ هل يعذر بالجهل؟
إذا كان هؤلاء المدرسون يعني يضلون ويخرجون الناس عن الفطرة التي فطرهم الله عليها إلى الانحراف عنها فلا يدرس عندهم، ولكن يمكنه أن يعني يحصل على الأشرطة وعلى الكتب والرسائل المفيدة السليمة ويشتغل بها، والحمد لله في هذا الزمان تيسر الحصول على العلم في وقت ما حصل مثله فيما مضى، وذلك بكون هذا التسهيل للكلمات والدروس والمحاضرات والندوات، ويكون الإنسان كأنه موجود بين هؤلاء الذين وجدت منهم المحاضرات باقتنائه لهذه الأشرطة وسماعه إياها، فإن ذلك يفيده ويمكنه من أن يستفيد وأن يتعلم. وإذا تيسر له أيضا أن يتصل بالتلفون أو يكتب بالرسائل يعني لأهل العلم ويستفيد منهم فيمكنه ذلك. وإذا كان أولئك الذين يحصل منهم التدريس ليسوا على استقامة وإنما هم من أهل البدع والضلال فلا يدرس عندهم لأنهم لئلا يضلوه ولئلا يقع فيما وقعوا فيه، ويبتلى فيما ابتلوا فيه.
هذا الأخ يطلب أن نقرأ آخر كلام الرجب على الحديث ويطلب منكم التعليق في قوله: وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون الزاد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني ألا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل: كيف ذاك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها. أما بلغك في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة؟
سلف هذه الأمة رحمة الله تعالى عليهم كان كثيرا منهم يجتهدون في العبادة ويعتبرون أنفسهم مقصرين، فهم مع اشتغالهم بالعبادة لا يعتبرون أنفسهم أنهم قدموا شيئا، بل يهضمون يعني جانبهم ويعتبرون أنهم مقصرون، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمع يعني عنايتهم في العبادة ومع اشتغالهم بالعبادة يعتبرون أنهم مقصرون، وكانوا يجتهدون في العبادة ويعنون بها غاية العناية. وقد مر ذكر القصة التي ذكرت في ترجمة منصور بن زادان أنه قيل: لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا من الأعمال، لأنه دائما على اشتغال بالعبادة ودائما على صلة بالعبادة، صلة بالله عز وجل في عبادته لله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء من آثار عن السلف من جهة اهتمامهم في العبادة وخوفهم من عدم القبول وخوفهم يعني يعتبرون أنهم مقصرون، هذا هو ديدنهم وهذا شأنهم رحمة الله تعالى عليه.
هذه عدد من الأوراق والأسئلة ترجو من الشيخ، كما تكلم بالبارحة وقبل البارحة عن بدعة المولد نحتاج إلى أن تتكلموا جزاكم الله خير عن هذه الفتن التفجيرات التي حدثت البارحة في الرياض وتتكرر، فهل من توجيه؟
لا شك أن هذا من إغواء الشيطان لبعض الناس الذين فتنوا بإيذاء الناس وإلحاق الأضرار بهم، في حيث يهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم، فيكونون جمعوا بين جنايتين: جناية على أنفسهم حيث تسببوا في إهلاكها وقتلها، والله عز وجل حرم قتل النفس وحرم قتل الغير، وقد بين صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا شك أن هذا من الإجرام، ولا شك أن هذا من الاستسلام للشيطان والانقياد له، بحيث يكون الإنسان يجني على نفسه ويجني على غيره ويلحق الضرر به وبغيره. فهؤلاء الذين يفجرون بأنفسهم ويتسببون في إتلاف الآخرين وإهلاكهم وإتلاف الممتلكات، لا شك أن هؤلاء جمعوا بين مصائب متعددة وبين بلاء يعني متنوع لا يقتصر عليهم، بل هم ذهبوا نتيجة له وغيرهم ذهبوا نتيجة له، وسيلقى كل ما قدم من الأعمال السيئة التي يفعلها في هذه الحياة يعني يجد أمامه الجزاء على ذلك والعقوبة على ذلك. والعاقل يجب عليه أن يحرص على مصلحته ومصلحة غيره وعلى منفعته ومنفعة غيره، فلا يحصل منه إحلال بهذه المصالح وبهذه المنافع بحيث يبدل ذلك بإساءة إليه وإلى غيره. لا شك أن هؤلاء فعلوا يعني أفعالا هي غاية في الإجرام وغاية في الضرر، فقتلوا الآمنين سواء كانوا من الساكنين في تلك الأماكن أو المارين في تلك الأماكن. لا شك أن هذا في منتهى الإجرام وفي منتهى الخبث، ونسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر الأشرار وأن يهدي من ضل ويخرجه من الظلمات إلى النور، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
يقول: قال السبكي في طبقات الشافعية الثاني صفحة 26 في ترجمة أحمد بن عمرو بن الصرف، وكان من جلة العلماء، شرح موطأ مالك وتفرد عن ابن وهب بحديث، فقال: حدثنا ابن وهب عن عمد بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم سيد، والرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. يقول: هذا حديث صحيح غريب. انتهى من الطبقات. السائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث، وما رأيكم في هذه المسألة؟ ثم لو صح كما قال السبكي، فما الجمع بينه والنهي عن إطلاق لفظ السيد كما في حديث لا تقول للمنافق سيد، لأنها هنا جعلت كل بني آدم سيد.
إيش الإسناد؟
يقول أحمد بن عمرو الصرح: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة.
إيش الإسناد؟ عن عمرو بن الحارث؟
عن أحمد بن عمرو بن الصرح. يقول: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة.
أبي يونس ما أدري، الباقيين معروفون يعني كلهم ثقات، ولكن لو صح الحديث كما هو معلوم المقصود السيد هنا يعني الذي هو سيد قومه، وكما هو معلوم يعني الأشرار يعني رأسهم منهم والأخيار رأسهم منهم، ويعني السؤدد هنا يعني لو صح المقصود به التقدم على غيره، فيكون مرجعا في الخير ومرجعا في الشر، مرجعا في الخير ومرجعا في الشر. لكن يعني في الـ يعني في الـ في الشرع وفي السيادة يعني أمر محبوب وأمر يعني مرغوب فيه وأمر ممدوح، ولا يستقيم يعني ما جاء في الحديث إلا يعتبر يعني تقدم، وكل إنسان يعني رأسا في شر أو رأسا في خير، رأسا في خير أو رأسا في شر، فيكون يعني مقدم الخبثاء من جنسهم ويكون يعني متقدما عليهم، ومقدم الأخيار من جنسهم ومقدم الأخيار من جنسهم، ولكن لا يعني ذلك أن يكون يعني محمودا، لأن هناك يعني تقدم المذموم وتقدم المحمود. يعني جلس يعني وصف يعني الشخص يعني بأنه زعيم قوم، مثل ما قال كتب رسول الله هرقل قال عظيم الروم، يعني عظيم يعني مقدم فيهم وكبير فيهم.
يقول السائل: أنا أعمل في مكان لتوزيع الكتب الموقوفة للتوزيع، وأحيانا يأتي بعض الإخوة الذين أعرفهم وأعطيهم دون علم الإدارة، بالرغم أن الكتب توزع للجميع.
ما أعرف السؤال هذا شيء، يعني هو الآن ما أعطى شيء يوزع، إيش الإشكال؟ يعني فيكم الناس يعرفهم؟ يعني اللي يعرفوا اللي ما يعرفوا، يعني الطريقة التي رسمت له ما هي؟ هل هو يعني مرسوم لعدد يعني أنه يوزع على الفئة الفلانية؟ إن كان مطلوب منه أن يوزع على جهة معينة فلا يعطي غيرهم، وإن كان مطلق فيعطي من يعرف ومن لا يعرف ممن يكون أهلا لذلك.
يقول السائل: ما شروط أهل الذمة؟
ما أذكر يعني قضية تفاصيل الشروط، لكن كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة يعني ذكر كل ما يتعلق بأحكامهم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
الحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحديث 25 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله ما تصدقون أن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي وضع أحدكم صدقة قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويقول له بالأجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه أجر وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على كل خير وحريصون على فعل الخيرات وعلى التنافس في الخيرات ومن كان منهم فقيرا فإنه يحب أن ينافس من يكون غنيا وينافسه في الخير ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما فعل الأغنياء لأنهم متفقون مع الأغنياء بأنهم يصلون جميعا ويقومون جميعا ولكن الأغنياء يزيدون عليهم بأنهم يتصدقون وقد فهموا أن الصدقة إنما تكون بالمال ولا شك أن الصدقة بالمال هي الأساس وهي الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الصدقة تكون في غير المال أيضا وأن الإنسان إذا عجز عن شيء فيمكنه أن يأتي بشيء يقدر عليه ويكون له صدقة فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون يعني من أمور أخرى تقدرون عليها وليس من هذا الذي لا تقدرون عليه الذي هو صدقة المال فإنما الصدقة بأمور أخرى أنتم تقدرون عليها وهي سهلة ميسورة عليكم فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأذكار والأمر معروف النهي عن المنكر كل ذلك يعتبر من الصدقات فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل تسبيحة يقول سبحان الله كل إنسان يقول سبحان الله هذه له فيها صدقة وهي صدقة على نفسه لأنها صدقة قاصرة ليست متعدية لأنه كلام وذكر يقوله بنفسه فنفعه قاصر وليس متعديا وبكل تكبيرة صدقة ويقول الله أكبر وكل تحميدة صدقة ويقول الحمد لله وكل تهليلة صدقة ويقول لا إله إلا الله فهذه الكلمات الأربع كل واحدة منها إذا أتى بها الإنسان فإن بكل واحدة منها صدقة منه على نفسه يتصدق بها على نفسه فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكون في غير المال وأن تكون أنها تكون بالذكر فبين أن هذه الأربع كل واحدة فيها صدقة عندما يأتي بها الإنسان فإنها صدقة ولكنها صدقة منه على نفسه لأنها قاصرة وليست متعدية ثم ذكر بعد ذلك ما كان نفعه متعديا النفع للآمر والمأمور والناهي والمنهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآمر الناهي متصدق على نفسه وعلى غيره الآمر والناهي متصدق على نفسه وعلى غيره متصدق على نفسه بكونه عمل صالحا وفعل أمرا معروفا ونهى عن منكر وأرشد إلى خير، وهي متعدية لأنها تعاون مع الغير على البر والتقوى، وذلك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيكون الإنسان أحسن إلى غيره وعدى ذلك النفع إلى غيره بأن أمره بالمعروف ونهاه عن منكر، فينتفع المدعو ويكون للداعي مثل أجر المدعو. وفي نفس الوقت الداعي لما دعا غيره هو مأجور على دعوته ومأجور على أمره ونهيه. وإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا من الصدقات يقدر عليها الفقراء ولا يختص بها الأغنياء أو غيرهم، وإنما هي عامة لكل أحد، كل من يستطيع أن يأتي بها، وبعضها نفعه قاصر وهي
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وغدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال واستماع آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم فألمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم وبذلك يتضح لكل من لدى وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اكتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمقدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يسمونهم بالأولياء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجبه الله عليه من حضور الجمع والجماعات ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الأحاديث من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في بعض مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذه رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه فيما يتعلق بالمولد النبوي وأنه من البدع المحدثة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والمعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه، أنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي صديق دعاني لحضور المولد النبوي، فهل يجوز لي أن أذهب معه للمشاهدة فقط؟
لا، لا تذهب إلا أن إلا أن إلا أن إلا أن تكون ناصحا ومبينا لهم أن مثل هذا العمل لا يسوق ولا يجوز، وإلا فلا تذهب.
وهذا يقول: حفظكم الله، في هذه الموالد البدعية تصنع الأطعمة المتنوعة، فما حكم الذهاب للأكل منها؟
أبد، الإنسان لا يذهب، أقول لا يذهب إليها ولا يأكل معهم بها.
تخصيص يوم مولده بالصوم، وذلك استنادا لما ورد بأنه يوم الاثنين، مما حظ عليه أنه قال يوم ولدت فيه،
يعني هذا يبين أن كون الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالصوم يعني أن هذا أمر مطلوب، ولكن الذين يقومون بالموالد لا يحصل منهم إلا صنع الطعام والتفنن في المآكل. صيام الاثنين والخميس سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يصوم الاثنين والخميس أتى بما هو سنة ومتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الناس من الاحتفال بالموالد وصنع الطعام فيها، وكونها تكون كأنها يوم عيد وأن الناس يأكلون يعني من هذه المآكل، هذا خلاف السنة وخلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي جاء عنه أن يوم الاثنين يصام فيه، وليس خاصا في يوم معين في السنة، بل في جميع أيام السنة يستحب الإنسان يصوم الاثنين والخميس. لا، لأنه يعني قال يوم الاثنين، لأن الصيام للاثنين وليس اليوم الثاني عشر.
هل يمكن أولا نسأل هذا الذي يقوم بهذا الاحتفال تحديد الثاني عشر على أي وجه؟ وقد قال الشيخ صفي الرحمن الباركوري في كتاب الرحيق المختوم أن الثاني عشر من ربيع الأول من أضعف الأقوال التي قيلت في يوم مولده، وقد وقع خلافه في هذا التاريخ، فهذا مما يزيد نكارة الاحتفال في مثل هذا اليوم لأنه غير ثابت.
نعم، هنا ثلاثية خلاف ليس متفقا عليه.
حكم تعمد العمرة في هذه الأيام أو يوم المولد الثاني عشر؟
تخصيص يعني تخصيصها بهذا اليوم أيضا كذلك غير سائر، تخصيصها بنفس اليوم الذي يقال إنه يوم مولده عليه الصلاة والسلام ليس له أثر.
يقول: إذا جاءنا طعام صنع للمولد فبقي منه، فهل يجوز لنا أخذه والأكل منه؟
لا يجوز الإنسان أنه يعني يوافق أهل البدع يعني فيما هم فيه وأن يشاركهم، بل عليه أن يحذرهم من أن يفعلوا هذا الفعل.
يقول فضيلة الشيخ إذا أنكرت على هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن لم يكن هذا من عمل النبي ولا عمل الصحابة ما ضرر كوننا نجتمع ونصلي ونسلم عليه، أليس هذا خير من أن نجلس أمام التلفزيون أو نستمع إلى الأغاني؟
لا يستمع لا هذا ولا هذا، أقول لا المقيس ولا المقيس عليه.
في التعريف بأبي مالك الأشعري قيل أنه الحارث بن عاصم وقيل أنه الحارث بن الحارث
الحارث بن الحارث
فهذا يقول جاء في طبع الدار بن الجوزي لشرح الأربعين النووية بشرح بن دقيق العيد أن في الأصول كلها إثبات الراوي بأبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، والصواب عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري. تعريف أبي مالك الأشعري بالحارث بن عاصم من النووي، والمعروف أن هناك ثلاثة من رجال الكتب الستة يكنون بأبي مالك الأشعري، واحد منهم فقط هو من رجال مسلم وهو الحارث بن الحارث وليس الحارث بن عاصم.
أقول هذا يمكن أن يرجع للكتب التي ألفت الصحابة مثل الإصابة وغير الإصابة، ويعرف يعني الذي قيل يعني في تسمية أبيه.
قوله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مفهوم الآية أن الشفاء يكون للمؤمن فقط، مع أن الرقاة قد يرقون بالقرآن من هو من أهل البدع أو وقع في الشرك ومع ذلك ينفعه، تنفعه الرقية،
لكن هو الأصل أنه للمؤمنين، وهم الذين يعني يؤمنون به ويصدقون، وهم الذين يستسلمون وينقادون، وكونه يعني ينفعهم وينفع غيرهم يعني من ناحية الرقية لا ينافي كونه يعني شفاء المؤمنين، لأنهم هم الذين يصدقون به ويؤمنون. نعم هذا هو يدل على أنه يعني يكون يحصل الشفاء لغير المؤمنين.
قوله صلى الله عليه وسلم إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، وكذلك يؤتى بالقرآن يحاج عن صاحبه ثم يأخذ بيده فيدخله الجنة، فهل كلام الله يكون عينا أم أن المقصود الثواب والأجر؟
لا، المقصود العمل، العمل هو الذي يقلب عينا، العمل وهي القراءة، يعني فرق بين القراءة والمقروء، المقروء هو كلام الله والقراءة فعل العبد، وفعل العبد كسب له يثاب عليه، فكما أن الأعمال تقلب أعراضا الأعراض تقلب عيانا وتوضع في الميزان، فإن قراءة الإنسان هي من عمله وهي التي تقلب وليس نفسه مقروء. وقد جاء في القرآن يعني ذكر لفظ القرآن يراد به المقروء ويراد به القراءة، فمما جاء في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء هذا مقصود به المقروء، وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر، وكذلك قوله فسنزين القرآن بأصواتكم يعني زين القراءة وليس القرآن نفسه، فإن القرآن يأتي بمعنى القراءة ويأتي بمعنى المقروء، والقراءة التي هي فعل العبد وكسبه هي التي تأتي يعني على تظل صاحبها يوم القيامة له قراءة البقرة وآل عمران، وكذلك كونه يعني قراءة القرآن هو الذي يأتي يعني شافعا له وهو الذي ينفعه، وليس معنى ذلك أن القرآن هو نفسه يتحول وينقلب إلى أعيان، وإنما القراءة التي هي العمل هي التي تقلب إلى أعيان.
يقول هل للميزان لسان يتكلم به؟
ما نعلم عن شيء يدل على ذلك، ومعلوم أن الميزان الذي له كفتان يعني له لسان يعني وهي الذي بينهما، بحيث أنه إذا مال إذا كان متعادل يعني يكون واقف، وإذا مال إلى إحدى الجهتين هذا قال لسان الميزان، هذا اللي يطلقون عليه لسان الميزان، يعني معنى ذلك انه يعني يكون حيث يكون التساوي يكون هذا الذي في الوسط واطر, فاذا مال الى احد الى جهه ثانيه مال يعني هذا اللسان بالرجحان, واذا كمل الرجحان صار واقفا, فهذا الذي قاله اللسان لله. وليس من ذلك ان له شيء يتشابه, الميزان له كفتان, الميزان كما جاء في الحديث له كفتان.
يقول فضيلة الشيخ, إذا عرضت أرضا في مكتب للعقار للبيع ثم أتى لها زبون وكلم صاحب المكتب عنها وأخبره بأنها عرضت ب200,000 ريال ثم وافق على الشراء ولم يبق سوى الإفراغ, فدخل زبون ثاني لشرائها فأخبره صاحب المكتب أن الأرض قد بيعت من هذا الشخص وهي لا تزال في المكتب, وهو يعني الشخص لا يزال في المكتب, فقال الزبون الثاني للأول, شريتها بهذا المبلغ؟ قال نعم. قال له, خذ 10,000 زيادة ثم دعها ليفرغوا لي, فهل هذه الصورة جائزة أم أن هذه الزيادة تكون من حق صاحب الأرض؟
ليس للإنسان أن يبيع إلا إذا ملك, ما دام أنه لم يملك فإنه لا يبيع, يعني هذا الذي اشترى وحصل التفاهم معه قبل أن يعني يتم البيع فقبل أن يملكها وتنتقل إلى ملكه لا يبيعها.
يقول صورة ثانية, إذا تمت المفاوضة مع صاحب الأرض وقبل الإفراغ وهم في المكتب أتى الزبون الآخر وتم مثل ما تم في الصورة الأولى, فهل هذه الزيادة تحل للزبون الأول دون إفراغ؟
أو أصلا ليس الإنسان يبيع إلا إذا ملك, ليس الإنسان يبيع إلا إذا ملكه ولم يملك حتى الآن, حتى لا يعني لا 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 يربح ولا يخسر.
يقول, نحن جماعة عمال في مؤسسة ونجمع في كل آخر شهر مبلغ من المال يأخذه كل مرة واحد, فما حكم الشرع في هذه العملية؟
هذه اللي يسمونها الجمعية, ويكون يتفق يعني مثلا 10 أشخاص كل واحد يعني يدفع في كل شهر مثلا 100 ريال أو 1,000 ريال ثم في كل شهر يأخذ واحد من هؤلاء 10 حتى يأتي إلى تمام 10. هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في هذا الزمان, فمنهم من يجيزها ومنهم من يمنعها, ولا شك أن الاحتياط والسلامة للإنسان أن لا يدخل نفسه بها لأنها فيها شبهة, وهي أن كل إنسان يقرض ليقرض, وقد أجمع المسلمون على أن كل طرف جرى نفعا وغريبا.
يقول, بعض أئمة الحديث ضعفوا الحديث الذي رواه مسلم, الطهور شطر الإيمان كالدارقطني وغيره, فهل هذا الحديث من الحديث المنتقد على مسلم فيكون ضعيفا؟ وما القول الراجح فيه؟
لا, هو الحديث صحيح.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, الحديث 24 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال, يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا, يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فتطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم, يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقاق رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في قعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على 10 جمل كل جملة منها مبدوءة بيا عبادي وهو من الأحاديث القدسية. والحديث القدسي هو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وما كان من الحديث أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وهو مشتمل على ومائر التكلم فارجع إلى الله عز وجل مثل قوله هنا يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي فإنه لا يقول أحد يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الذي يقول فيه قوله في الحديث الآخر الصوم لي فإن هذا ضمير تكلم يرجع إلى الله عز وجل. وقال أنا عند حسن ظني عبدي لي كل ما كان من هذا القبيل فإنه يعتبر من الأحاديث القدسية لأن المتكلم فيها هو الله والضمائر ترجع إلى الله. ومثل هذا الكلام لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن الضمائر ترجع إليه وإنما هي ترجع إلى الله فلا يقول يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى ربه هذا الحديث القدسي فيقول قال الله عز وجل كذا وكذا أو يقال قال الله عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث القدسي. ثم قال يا عبادي أول هذه الجمل 10 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه حرم الظلم على نفسه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وقد حرم الله على نفسه الظلم مع قدرته عليه وقدرته على كل شيء فمنع نفسه من ذلك وحرم على نفسه ذلك فلا يقع منه الظلم أبدا وهو منزه عنه. ونفي الظلم عن الله عز وجل هو من قبيل النفي الذي جاء في الكتاب والسنة وهو متضمن إثبات كمال ضد ذلك المنفي. وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها نفي الظلم عن الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما. كل هذه الآيات وأمثالها التي فيها نفي الظلم عن الله عز وجل تدل على إثبات كمال ضد ذلك المنفي الذي هو العدل يعني يدل على إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. يعني هذا النفي عن الله عز وجل لهذا الوصف الذي هو الظلم وأنه منفي عن الله هذا النفي يدل على إثبات كمال ضده الذي هو العدل وأن الله تعالى متصف بالعدل على التمام والكمال. وهكذا النفي في الكتاب والسنة عندما يأتي فهو نفي متضمن لإثبات كمال وليس كالنفي الذي يكون عند المتكلمين الذي يؤدي إلى نفي الموجود وأن الله تعالى لا وجود له الذي يقول ليس بكذا وليس بكذا وكل صفات ينفونها عن الله فيؤول الأمر إلى أنه لا يبقى وجود لله عز وجل سبحانه وتعالى. والنفي في الكتاب والسنة إنما يأتي متضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد أي بكمال عدله وما كان الله يجزه من شيء في السماوات والأرض يعني لكمال قدرته وما مسنا من لغوب يعني لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فكل نفي جاء في الكتاب والسنة يدل على إثبات كمال الله سبحانه وتعالى وهو ضد ذلك المنفي لأن نفي العدل يدل على إثبات كمال القوة وكمال القدرة ونفي الظلم يدل على إثبات كمال العدل وما مسنا من لغوب يدل على إثبات كمال القدرة يعني ما مسنا من تعب ولا نفل ولا إعياء أي لكمال القدرة. وهكذا فالنفي في الكتاب والسنة عند سلف هذه الأمة يثبتون لله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النفي الذي ينفونه عنه طبقا لما جاء في كتاب السنة يدل على إثبات كمال الله سبحانه وتعالى. بخلاف أولئك الذين ينفون عن الله الصفات بحجة أنهم لو أثبتوا لكانوا مشبهين وتصوروا أنه ليس هناك إثبات إلا مع التشبيه، ولهذا يقول ليس بكذا وليس بكذا وينفون عنه جميع الصفات فيقول الأمر إلى أن يكون لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. والمتكلمون الذين تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه تفروا من تشبيه بالمعدوم الموجودات تصوروه باطلا ووقعوا في تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات ولهذا يقول بعض أهلين إن المعطل يعبد عدما لأن لا وجود لمعبوده، كما قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يقول إن الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل الذين هم يصفون المثبتة بأنهم مشبهة لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع تشبيه. ثم يقول ابن عبد البر وهم عندما نقر بها نافون للمعبود، وهم أي المعطلة عند المقرين بالصفات يعتبرون نافين للمعبود أي أنه لا وجود للمعبود. ثم إن الذهبي رحمه الله ذكر هذا النقد عن ابن عبد البر في كتابه العلو للعلي العظيم وقال صدق والله أي ابن عبد البر فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لها ألها قوس قالوا لا، ألها عسر قالوا لا، ألها قنو لا قالوا لا، ألها شاء قالوا لا، قول إذا ما في ذلك النخلة، لأن إذا كان جميع صفات النخل يعني منفية عنها إذا لا وجود لهذه النخلة التي نفيت عنها جميع الصفات، فكذلك إذا نفيت عن الصفات عن لها جدل معناها أنه لا وجود له. وعلى هذا فنفي المتكلمين إنما هو نقص وإضافة نقص إلى الله عز وجل بل إضافة العدم إليه وأنه لا وجود له. وأما أهل السنة والجماعة فهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النفي متضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى وهنا حرمت ظلما على نفسي وجعلت بينكم محرما أي أن أي لكمال عدله سبحانه وتعالى ما حرم عن نفسه الظلم ومنع ظلم عن نفسه وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما كما حرمه الله على نفسه ولا يقع منه أبدا، فإنه حرمه على عباده ولكن منهم من يحصل منه الظلم ومنهم من يقع منه الظلم ومنهم من يحصل منه الظلم سواء الظلم نفسه وذلك بأن يأتي بأمور منكرة يعني تعود مضرتها عليه ويكون ظالما لنفسه أو يظلم غيره سواء كان ظلمه في نفسه بقتله أو بقطع شيء منه أو بعرضه أو بماله، فيعني يتعدى يكون الظلم قاصرا على الإنسان ويكون متعديا إلى غيره فيظلم الإنسان نفسه، وذلك بوقوعه بتركه للأوامر ووقوعه في المعاصي، وكذلك أيضا يظلم غيره بأن يلحق به الأذى ويلحق به الضرر فيكون ظالما لنفسه وظالما لغيره. وجعلته بينكم محرما ثم قال فلا تظالموا يعني فلا تتظالموا بل عليكم أن تبتعدوا عن الظلم وأن تتركوا الظلم وأن تكونوا على السداد وعلى العدل وأن تحذروا من الظلم. هذه هي الجملة الأولى من الجمل العشر التي اشتمل عليها حديث أبي ذر رضي الله تعالى على الحديث القدسي. الجملة الثانية قوله يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم كلكم ضال إلا من هديتم. الله عز وجل هو الذي يتفضل بالهداية لمن شاء من عباده ومن خذله الله عز وجل فإنه لا يحصل له إلا الضلال. ومعلوم أن كل إنسان يقدم على ما ينفعه ويقدم على ما يضره بمشيئته وإرادته، فالمهتدي يقدم على ما فيه هدايته بمشيئته وإرادته، والضال يقدم على ما فيه ضلاله بمشيئته وإرادته. وهذا الذي حصل من هذا المهتدي وهذا الضال مطابق لما قدره الله تعالى وشاءه، ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى. وكل ما يقع في الوجود من خير وشر هداية وضلال فإنما هو بمشيئة الله عز وجل، بمشيئة العباد التابعة لمشيئة الله عز وجل، أي أن العباد لهم إرادة ومشيئة ويقدمون على ما ينفعهم وعلى ما يضرهم، ولكن إقدامهم على ما ينفعهم ومضرهم لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته. كل ما وقع من هداية وضلال وقد حصل بمشيئة العباد وإرادتهم هو تابع لمشيئة الله وإرادته، ولا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، ولا يقع في ملك الله شيء ما شاءه الله ولا أراده، لا يقع في ملكه شيء إلا ما قد شاءه وأراده، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت أن لهم مشيئة وأن الإنسان يشاء أن يستقيم ويشاء أن ينحرف، ثم قال بعد ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنكم لا تشاءون شيئا ولا يقع منكم شيء إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يقع من العباد شيء الله تعالى لم يشأه، كما تقوله القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، بل الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، خالق العباد وخالق أفعال الناس، خالق الذوات وخالق الصفات سبحانه وتعالى. فكل ما يقع في الوجود فهو من خلقه وإيجاده، وقد وقع بمشيئته وإرادته، وقد وقع بمشيئته وإرادته. فمن حصل له الضلال الذي هو ضد الهدى فقد حصل بمشيئة العبد وإرادته، والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وقدر ذلك. ومن حصل منه الهداية فقد حصل بمشيئته وإرادته، والله تعالى قدر ذلك، فهو لذلك فهو المتفضل بالهداية أولا وآخرا، هو الذي تفضل بها حيث هيئ الأسباب ووفق أيضا لحصولها ووجودها. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا في كل هداية. وأما الضلال فإنه يقع من العباد مشيئتهم ورزقهم، والله عز وجل قدر ذلك وقضاه، وهو خذلان لذلك الذي حصل منه. والهداية التي حصلت للعبد هي بفضل من الله عز وجل وإحسان. ثم إن الحافظ ابن رجب قال قد يظن بعض الناس أن في هذا الحديث معارضة مع قول مع الحديث الذي الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل في خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. الله عز وجل خلق الناس مفطورين على حب الإسلام وعلى الإسلام، ولكن هناك من يصرف عن هذه الفطرة وفيهم من يثبت هذه الفطرة، فمنهم من يأتي مؤيدا ومثبتا لهذه الفطرة وهو الذي يكون مهتديا وينشئ أولاده على الهداية، وفيهم من يكون منحرفا فيحرف أولاده عن هذه الفطرة وذلك بصرفهم عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني معنى ذلك أن هذه الفطرة التي الله تعالى فطر الناس عليها من الناس من يأتي مثبتا لها وهو الذي كان على هدى وسداد فيكون عونا لأولاده على الهداية، ومنهم من يكون منحرفا عن هذه الفطرة فيسعى إلى حرف وصرف أولاده عنها فينقلهم من هذه الفطرة إلى أن يكونوا يهود ونصارى أو مجوس أو غير ذلك من ملل الكفر المختلفة. والضلال يراد به عدم العلم أيضا، كما أنه يراد به الغواية وحصول الغواية فإنه يراد به عدم العلم وعدم العلم بالشيء. والله عز وجل خلق الناس أخرجهم بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ثم علمهم وأعطاهم العلم، وما جاء في القرآن من قول الله عز وجل وجدك ضالا فهدى، معنى ذلك أنه كان غير عالم بهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى إليه، وهذا العلم الذي أعطاه إياه كان قبل ذلك غير عالم به. هذا هو المقصود بالضلال الذي نفي عنه، أو الضلال الذي كان موجودا هداه الله عز وجل، يعني معناه أنه لم يكن عنده هذا العلم وعنده هذا الوحي وعنده هذا النور من قبل، والله تعالى أعطاه إياه، كما قال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه ما كان عنده هذا الشيء، ثم أعطاه الله عز وجل، ثم أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى. فيكون هذا هو معناه. فإذا يأتي الضلال بمعنى الغواية، ويأتي بمعنى الجهل وعدم العلم، ثم إن الله عز وجل يعطي العلم ويوفق من شاء لأن يعطيه العلم، والعلم والضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم بهذه الأمور التي علمه الله تعالى إياها، وهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. وفي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بالهداية، لهذا قال إلا من هديته. ومن هداه الله عز وجل فقد هداه بفضله وإحسانه وتفضله عليه بهذه الهداية، ثم أمر بطلب الهداية فقال فاستهدوني اطلبوا من الهداية. وفي هذا أمر بطلب الهداية، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل الهداية. وقد جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب حاجتهم لتقوم هذه الحياة وليحيا الإنسان هذه الحياة الدنيا. وأما الهداية فهي التي فيها الحياة الآخرة، الحياة الباقية، الحياة المستمرة، الحياة الدائمة. الهداية هي التي بها الحياة الباقية على النعيم. وأما الحياة الدنيوية فغذاؤها وقوامها هو الطعام والشراب، وبذلك تكون الحياة، وبدونها يحصل الموت ويحصل الحياة. وأما الحياة الباقية فغذاؤها إنما هو بالهداية بالصراط المستقيم. ولهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم في كل ركعة مرة تعاد صلاته، يقول اهدنا الصراط المستقيم. وطلب الهداية للصراط المستقيم يتضمن شيئين: التثبيت على ما قد حصل من الهداية، وطلب المزيد من الهداية. التثبيت على ما كان قد حصل من الهداية، وطلب المزيد من الهداية. فيطلب الإنسان من ربه بقوله اهدنا الصراط المستقيم أن يثبته على ما حصل له من الهداية، وأن يزيده هدى إلى هدى، وأن يزيده هدى إلى هدى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم الجملة الثالثة: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. العباد مفتقرون إلى الله عز وجل وهو غني عنهم، وحاجتهم إليه وفقرهم إليه دائما وأبدا لا يستغنون عن الله طرفة عين، وهم بحاجة إليه في كل شيء، في جميع أمورهم، في أمور دينهم ودنياهم، لا يستغنون عن الله، وهم محتاجون إلى فضله وإحسانه وكرمه وجوده. وقد أمرهم، وقد أخبر الله عز وجل في هذا الحديث بأن كل إنسان جائع، وأن الله تعالى هو الذي يرزق وهو الذي يطعم، وأن العبد عليه أن يسأل الله عز وجل وأن يطلب منه أن يطعمه، ومع سؤاله عليه أن يأخذ الأسباب التي يكون بها تحصيل الرزق. لا يسأل الله عز وجل الطعام والرزق دون أن يبذل أسبابا، بل عليه أن يبذل الأسباب ويستعين بمسبب الأسباب، ويعول على الله عز وجل في تحصيل المراد فإنه لا بد من أمرين، لا بد من فعل السبب، ولا بد من التعويل على من بيده كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى، لأن السبب قد يوجد ويتحلف المسبب، ولكن إذا وجد السبب ووجد توفيق الله عز وجل ومشيئته وإرادته لحصول ذلك المراد الذي يسأله العبد، فإنه بذلك إذا شاء الله عز وجل أن يحصل يتحقق هذا المسؤول مع الأخذ بالأسباب التي تؤدي إليه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الطير الله تعالى هو الذي يرزقها، وأن تلك الطيور لا تجد في أوكارها تنتظر شيئا يؤتى به إليها وهي في أوكارها دون أن تبرحها، وإنما هي تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق، والله تعالى هو الذي يرزقها، والله تعالى هو الذي يرزقها، فهي تأخذ بالأسباب فتغدو خماصا، تخرج من أوكارها في الصباح خالية البطون، وهذا هو معنى خماصا، وتروح في آخر النهار بطانة يعني ممتلئة البطون، ممتلئة البطون. فالإنسان يأخذ بالسبب ويستعين بالله عز وجل على تحصيل المراد وتحقيق المراد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفع واسعد بالله، احرص على ما ينفع واسعد بالله. فجمع بين الأمرين: احرص على ما ينفع واسعد بالأسباب، واسعد بالله أي لا تعتمد على الأسباب وتكون الأسباب عندك هي كل شيء، بل هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق الله سبحانه وتعالى وحصول التوفيق منه، فبذلك تنفع الأسباب. ولكن الإنسان لا يترك الأسباب ويهملها ويقول: أنا أجلس في بيتي ويغلق علي بابي، وإذا كان الله قدر لي رزقا فإنه يأتي ويطرق علي بابي، فإنه يأتي ويطرق علي بابي، يطرقه من يطرقه ويعطيني إياه. هذا غلط. الطير نفسها ما تبقى في أوكارها، وإنما تخرج من أوكارها تبحث عن رزق. فكذلك الإنسان عليه أن يسعى لتحصيل الرزق، ولكنه لا يعول على الأسباب ويقول في كل شيء، بل يأخذ بالأسباب ويعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك وارتع بالله ولا تعدي. كلكم جائع إلا من أطعمته. الله تعالى هو الذي يرزق، وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الجملة الرابعة قوله: كل يا عبادي كلكم عار إلا من كفوته فاستكفوني أفتكم. لما ذكر في الجملة الأولى ما يتعلق بالغذاء الذي هو باطن، ذكر الكسوة التي هي ظاهر، التي تكون الغذاء الذي يكون للجسم ويوصل إلى باطن الجسم لينتفع من الجسم، أتى بعد ذلك بالشيء الذي يواري الجسم ويكسر الجسم وهو الكسوة، ويكسر الجسم الذي هو الكسوة. قال: يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوته فاستكسوني أكسكم، أطلب مني أن أكسوكم، أطلب مني تحصيل هذا الشيء الذي به كسوتكم، وهذا الذي به ستر عوراتكم ومواراة أجهادكم، كل ذلك داخل في ملك الله عز وجل، فاسألوا الله عز وجل من فضله، فاسألوه أن يكسوكم. وهذا فيه كما في الذي قبله أن الإنسان مفتقر الله عز وجل في جميع شؤونه، في أمور دينه ودنياه، ومفتقر له في أمور دينه في طلب الهداية، وأنه بحاجة إلى هداية الله عز وجل، وحاجة إلى الهداية فوق كل حاجة، وحاجه في أمور دنياه بحاجة إلى الله عز وجل، ولا يستغني عنه في الرزق وفي المطعم والمشرب وفي الكسوة التي يواري بها جسده والتي يغطي بها جسده ويستر بها عورته. ثم الجملة الخامسة الأولى: كلكم نحرمتكم على نفسي، والثانية: كلكم ضال، والثالثة: كلكم جائع، والرابعة: كلكم عارف، والخامسة: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. العباد مامورون ومنهيون ومكلفون باوامر ونواهي، مطلوب منهم امتثال الاوامر واجتناب النواهي، ويحصل منهم التقصير ويحصل منهم النقص ويحصل منهم الخطا في ليلهم ونهارهم في سرهم وعلانيتهم، يحصل منهم الخطا. وطريق السلامه من هذا الخطا ومن الذنب اذا وقع ومن المصيبه اذا حلت بالانسان، المصيبه بالدين التي هي الذنوب والمعاصي، ان يرجع الى الله عز وجل ويساله المغفره ويتوب الى الله عز وجل ويستغفره. والله عز وجل يحب من عباده ان يدعوه وان يستغفروه وان يعولوا عليه ويسالوه، والدعاء هو العباده كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانسان يساله قضاء الحاجات وكشف الكربات ومغفره الذنوب، ولا يستغنى العبد عن ربه طرفه عين، انكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا شان العباد، كل بني ادم خطاء وخير خطائين التوابون كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اغفر الذنوب جميعا، كل ذنوب الله تعالى يغفرها اذا تيب منها. واعظم الذنوب واشدها وهو اظلم الظلم وابطل الباطل الشرك بالله عز وجل، والله تعالى يغفره لمن تاب، كما قال الله عز وجل قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأعظم الذنوب إذا تيب منها الله تعالى يتوب على من تاب، وكذلك الذنوب التي هي دونه فمن تاب منها يتوب الله عز وجل عليه وتاب تجب ما قبلها. والله عز وجل أمر عند وجود الذنوب وعند حصولها أن يكون الإنسان مستغفرا سائلا الله عز وجل أن يغفر له ما قد حصل منه من الذنوب والمعاصي. الجملة السادسة، يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل غني عن العالمين وكل مفتقر اليه ومحتاج اليه، وعبادة العباد لا تنفع الله عز وجل ومعاصيهم لا تضره، بل طاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم. والله عز وجل لا يبلغ العباد نفعه فينفعوه ولا يبلغ ضره فيضروه، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. فلا يصل إليه نفع من العباد وهو غني عنهم وعن أعمالهم، وكذلك لا يصل إليه ضرر منهم وضررهم يعود على أنفسهم كما أن نفعهم يعود إليهم فضررهم نفعه عليهم فضررهم يعود ضرره عليهم. والله عز وجل لا يضره شيء من معاصيهم، وكذلك لا ينفعه شيء من طاعاتهم، فطاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم. والله تعالى هو النافع الضار سبحانه وتعالى. يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني لن تبلغوا ضري فتضروني. الجملة السابعة، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله عز وجل قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الذي شاءه الله عز وجل، وهذا هو الذي قدره الله، ولا بد وأن يوجد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن لو أن الناس كلهم من أولهم لآخرهم كانوا مهتدين وكانوا على أتقى قلب رجل من الناس، يعني في غاية التقوى، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وعلى العكس من ذلك، لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا، لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى. فهو دال على كمال غناه وعلى كمال ملكه، وأن وجود التقوى من جميع الخلق لا تزيد في ملك الله شيئا، ووجود الفجور والمعاصي من جميع الخلق لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. هذه الجملة السادسة والجملة السابعة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنتكم الجنة كانوا على فقل الرجل منكم ما زاد ذلك من في شيء. والجملة الجبادة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنتكم الجنة كانوا على أسيا لقلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من في شيء. الجملة التاسعة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنتكم الجنة قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر المتلاطم هذه المياه العظيمة لو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم سأل كل إنسان ما يريد وسأل كل إنسان من بغيته وحاجته وتحقق ذلك له لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا أصلا إلا كما ينقص المخيط إلى دخل البحر والمخيط إلى دخل البحر لا ينقصه شيئا. هذا بيان أنه لا يحصل نقص. ومن المعلوم أن المخيط وهو الإبرة لو غمست في البحر ثم أخرجت فالبلل الذي فيها لا يعتبر شيئا من هذا البحر، لا يعتبر شيئا في رأي العين ولا يعتبر شيئا في الوجه لأنه ليس بشيء، بلل في إبرة. كل ما أعطي الخلق من أولهم إلى آخرهم يساوي البلل الذي في الإبرة من هذا البحر. هذه المخلوقات من أولها إلى آخرها الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم لو كل إنسان طلب وسأل الله ما يريد وتحقق له ما يريد ما نقص من ملك الله شيئا إلا كما ينقص النخل إلى دخل البحر كما عليهم النخل إلى دخل البحر ما ينقصه شيئا لا ينقصه شيئا. ثم الجملة العاشرة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد غير خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العباد مأمورون ومنهيون وأعمالهم محصاة عليهم وملونة ومسجلة ومكتوبة تكتبها الحفظة تكتبها الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد ما يكون من قول لأبي رقيب عفيف أي الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ثم يجدون هذا الذي عملوه أمامهم قد يحصي الخير محصى والشر محصى الأعمال الصالحة محصى والأعمال السيئة محصى ولا يظلم ربك أحد فلا ينقص أحد من حسناته ولا يضاف لأحد سيئات أخرى لم يفعلها ولا يحمل سيئات من سيئات غيره كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما يعني لا يخاف هضما من الحسنات ونقصا في الحسنات ولا ظلما بزيادة السيئات بل الذي عمله فإنه يحصيه وإن شره خير وإن شره شر كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله عز وجل كما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تبدو لو أن بينه وبينها مدى بعيدا يعني كل شيء أمام الإنسان وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد فكل ما يحصل من العباد من الأعمال فإنهم يجدونها أمامهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن وفق لعمل الخير فإنه يجد ثوابه أمامه ويجب جزاءه أمامه والفضل لله عز وجل أولا وآخرا وهو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح وهو الذي تفضل بالجزاء الحسن على ذلك العمل الصالح فله الفضل أولا وآخرا له الفضل في التوفيق لدخول الجنة وله الفضل في التوفيق للأعمال الموصلة إلى الجنة. ومن لم يحصل منه العمل الصالح الذي يؤدي به إلى الجنة ويؤدي به إلى السلامة لا يلوم إلا نفسه لأنه هو الذي جنى على نفسه وهو الذي فرط وهو الذي أهمل نفسه ويجد ما قدم من الشر أمامه كما أن الذي وفق يجد ما قدم من الخير أمامه فلا ينقص من حسنات المحسن شيء ولا يضاف إلى المسيء سيئات أخرى ولا يحمل سيئات غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث أبي ذر الحديث القدسي العظيم المشتمل على هذه الجمل العشر، وقد رواه مسلم رحمه الله. وقد ذكرت أن خمسة أحاديث متوالية من الحديث الحادي والعشرين إلى الحديث الخامس والعشرين كلها من أفراد مسلم، وهذا منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، العباد لا يضرون الله تبارك وتعالى. مر معنا آخر حديث في سنة أبي داود يسب
يؤذيني
نعم،
يعني هذا الصدور الأذى يحصل ولكن لا يبلغ الله عز وجل ولا يصل إلى الله عز وجل، ولكنه باعتبار صدوره منهم هو أذى منهم، ولكنه لا ينال الله ولا يعني يصيب الله عز وجل الضرر يعني بسبب ذلك.
هل يمكن أن يقال أن ابن آدم لا يضر ولا يؤذي الله؟
نعم، بكون الضرر يصل إلى الله وكون الأذى يصل إلى الله نعم، ولكن يعني كونه يحصل منه الشيء الذي يغضب الله ويسخطه وأن هذا شيء يعني يصدر من العباد وهو يعني إيذاء لله عز وجل باعتبار صدوره لا باعتبار وصوله إليه وتضرره به.
هنا في أثر يقول الأخ نريد التعليق عليه، يقول ابن رجب: وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الدين أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظلم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، وهو ابن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ.
الحديث هذا يعني صحح بعض العلم، ومعناه لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، لأن الله عز وجل لو أخذ الناس يعني بكل ما يحصل منهم ما سلموا، ولكن الله عز وجل يتجاوز ويعفو ويفرح، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على العباد، السمع والبصر والأخذ والإعطاء والمشي وما إلى ذلك، هذه نعمة. فلو أن الله عز وجل يعني وآخذهم عليها ولم يتجاوز عنهم ما سلموا من العذاب وما سلموا من الجزاء، لحصول التقصير منهم ولحصول النقص منهم. فلهذا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم، ولكنه يتجاوز عن سيئاتهم وعن أخطائهم وعن تقصيرهم، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
وهنا كلام آخر يقول عند جملة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو ثم قال: ومن الناس من قال إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال: وهذا معنى قوله بيده الخير، ومعنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني أن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله.
نعم.
وقصد قوما من خلقه بالفضل، وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. قال ابن رجب: وهذا فيه نظر. فالأخ يقول يعني الصواب مع من؟
هل هذا هو النظر؟ يعني في يعني في في الأول، الكلام اللي في الأول يقال أن ليس هناك يعني شيء خير مما كان وكذا، أو أفضل مما كان في الأول. وإلا فقضية كون كلام الأخير شو؟ نعم، الشر ليس إليك، يعني أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا لا يترتب عليه خير بوجه من الوجوه، بل كل ما هنالك من شر فإنه لا يخلو من مصلحة ولا يخلو من فائدة. وأما أن يكون شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه فهذا هو الذي نفي عن الله عز وجل بقوله: والشر ليس إليك. والشر ليس إليك، والله عز وجل خلق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، فالشر من خلقه والخير من خلقه، ولكن الشر الذي نفي عنه الشر الذي لا خير فيه لوجه من وجوه ولا يترتب عليه مصلحة، فهذا معنى صحيح، هذا ما فيه إشكال. ولكن لعل الحافظ ابن رجب يقصد الذي جاء في الأول، الذي يعني قال إيش في الأول؟ قال:
إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره.
هذا في نظر لا شك. الله عز وجل قال: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهداكم أجمعين، لأن الناس كلهم مهتدون، والله تعالى جعلهم يعني فيهم سعداء وفيهم أشقياء، جعل فيهم سعداء وجعل فيهم أشقياء، ولو شاء الله عز وجل جعلهم مهتدين لجعلهم مهتدين، ولكن الله تعالى شاء أن يعني يبتلى العباد وأن يمتحنوا وأن يؤمروا وأن ينهوا وأن يتبين أولياء الله من أعداء الله. فلعل المقصود ذلك هو الأول، وإلا فإن نقول الشر ليس إليك هذا واضح لأنه هو لأنه حق.
تكملته: وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه،
يعني يكون شر يعني لا خير فيه لوجه من وجوه.
قال: وهذا فيه نظر، وهو يخالف ما في هذا الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك ملكه شيئا ولا قدر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كان، لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي ولا يؤثر فيه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض أماكن في بلادي الناس ما سمعوا عن الإسلام ولو كلمة، بل إنهم على الكفر، فما حكم هؤلاء إذا جاءهم الموت؟
ما أدري كيف يعني يكون في بلادك ناس ما سمعوا عن الإسلام، يعني وهذه الوسائل التي يسرها الله في هذا الزمان يعني منتشرة وعامة وموجودة، يعني يصل فيها كل خير وكل شر في هذه الوسائل، كل خير يصل إلى الناس عن طريقها وكل شر يصل إلى الناس عن طريقها، فكيف يعني لا يصل يعني الإسلام وذكر الإسلام يعني إليهم وهذه الوسائل الموجودة المنتشرة في هذا الزمان، العالم كله كأنه في بيت واحد أو في قرية واحدة. نعم يمكن يكون بعض الناس يعني ما لهم صلة بالعالم ولا لهم صلة بهذه الوسائل, ويمكن يكونوا في أماكن يعني بعيدة وفي غابات وما إلى ذلك يمكن أن يكون. والذي لم يبلغه الرسالة ولم يبلغه الدين يكون حكم المجانين وحكم الناس الذين يعني يمتحنون يوم القيامة, وعلى ضوء ذلك الامتحان يتبين من يكون سعيدا ومن يكون شقيا كما ذكر ذلك العلماء وكما ذكروا ما ورد في ذلك عند تفسير قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
قوله ومن وجد غير ذلك, هل هذا من باب قوله هو الشر ليس إلي فيه أدب؟
هذا يعني هو أصلا ما فيه ظاهر, هو من وجد شرا ما وجد شرا لأنه ليس من ظاهر الله عز وجل, من وجد خيرا فليحمد الله, من وجد شرا فلا يلومنا إلا نفسه, فلا يلومنا إلا نفسه, يعني هو من ظاهر الله عز وجل, يعني الذي فيه الأدب هو الذي ذكره الله عن الجن في قوله وقال لا ندري أشرا إلى نفسه أن أراد بهم ربهم رسلا, ما أضاف الشر إلى الله عز وجل والخير أضافه إلى الله عز وجل, وأن لا ندري أشر إلى ذكر مبنية للمجهول والخير ذكر مبنية للمعلوم, وأما غير ذلك يعني ليس حتى لو قال ومن وجد شرا, لكن لما كان ليس هناك إلا شر إلا خير أو شر يعني ذكر الخير وكنا عن غيره بقوله غير ذلك.
كذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله, هل هذا الحمد الذي أمر به من وجد خيرا في الدنيا أم في الآخرة؟
كل ذلك يعني الخير يعني يوجد في الدنيا وثوابه يوجد في الدنيا ويوجد في الآخرة, والله وفي الدعاء الذي في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, فحسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة يعني الثواب من الله عز وجل يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة, والعقوبة تحصل في الدنيا وتحصل في الآخرة. ومن وجد خيرا فليحمد الله, من وجد خيرا في الدنيا يحمد الله عز وجل ويزيد يعني في الإحسان, وفي الآخرة كذلك يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه حتى وصل إلى ما وصل إليه, وكذلك أيضا من وجد غير ذلك في الدنيا لا يلوم إلا نفسه, وعليه أن يسعى لتدارك التقصير وتدارك الخلل يعني حيث يعني حصل له عقوبة في الدنيا وضرر في الدنيا بما أصابه من المصائب, وذلك بسبب الذنوب كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة وبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير, وكذلك في الآخرة يعني يندم حيث لا ينفعه الندم. وأما في الدنيا فإنه إذا ندم فيه مجال لأن يتدارك.
يقول كيف نفهم تحريم الظلم الذي ورد في الحديث مع قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا, وقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأصل في المسلم الظلم والجهل؟ كيف نفهم تحريم الظلم الذي ورد في الحديث مع قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟
طبعا الظلم طبعا هو معلوم محرم, ومن الناس من يحصل منه الظلم, من الناس من يحصل منه الظلم ويكون ظلوما وجهولا وهو فعل محرم ما هو مباح, يعني هذا الظلم الذي حصل منه يعني ليس مباحا له بل هو فعل أمرا محرما وفعل أمرا غير سائر.
ومقولة شيخ الإسلام
يعني شأن الناس يعني كما هو معلوم يعني غالبا ما يسلمون من الظلم, لا يسلمون من الظلم سواء لأنفسهم أو لغيرهم.
الأصل فيه
ما أدري, لو كان الأصل هذا أصل يعني عام في جميع الناس أنهم كانوا ظلومين ما يعني ما نعرف وجهه.
يقول قول القدرية إن العبد خالق لأفعاله, هل يقصدون بأفعال العباد خيرها وشرها أم الشر فقط؟
منهم من قال الخير والشر ومنهم من قال الشر فقط.
يقول في بلادنا لا يوجد علماء يوجهون الناس التوجيه الصحيح، وإنما يوجد الغالب علماء الضلال مثل الصوفية. فالإنسان عندما ينشأ في هذا المجتمع ويدرس على هؤلاء كيف يكون الحكم عليه؟ هل يعذر بالجهل؟
إذا كان هؤلاء المدرسون يعني يضلون ويخرجون الناس عن الفطرة التي فطرهم الله عليها إلى الانحراف عنها فلا يدرس عندهم، ولكن يمكنه أن يعني يحصل على الأشرطة وعلى الكتب والرسائل المفيدة السليمة ويشتغل بها، والحمد لله في هذا الزمان تيسر الحصول على العلم في وقت ما حصل مثله فيما مضى، وذلك بكون هذا التسجيل للكلمات والدروس والمحاضرات والندوات، ويكون الإنسان كأنه موجود بين هؤلاء الذين وجدت منهم المحاضرات باقتنائه لهذه الأشرطة وسماعه إياها، فإن ذلك يفيده ويمكنه من أن يستفيد وأن يتعلم. وإذا تيسر له أيضا أن يتصل بالتلفون أو يكتب بالرسائل يعني لأهل العلم ويستفيد منهم فيمكنه ذلك. وإذا كان أولئك الذين يحصل منهم التدريس ليسوا على استقامة وإنما هم من أهل البدع والضلال فلا يدرس عندهم لأنهم لا يضلوه ولئلا يقع فيما وقعوا فيه ويبتلى فيما ابتلوا فيه.
هذا الأخ يطلب أن نقرأ آخر كلام الرجب على الحديث، ويطلب منكم التعليق في قوله: وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون الزاد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني ألا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل: كيف ذاك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها. أما بلغك في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة؟
سلف هذه الأمة رحمة الله تعالى عليهم كان كثير منهم يجتهدون في العبادة ويعتبرون أنفسهم مقصرين، فهم مع اشتغالهم بالعبادة لا يعتبرون أنفسهم أنهم قدموا شيئا، بل يهضمون يعني جانبهم ويعتبرون أنهم مقصرون، كما قاله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمع يعني عنايتهم في العبادة ومع اشتغالهم بالعبادة يعتبرون أنهم مقصرون، وكانوا يجتهدون في العبادة ويعنون بها غاية العناية. وقد مر ذكر القصة التي ذكرت في ترجمة منصور بن زادان، أنه قيل: لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا من الأعمال، لأنه دائما على اشتغال بالعبادة ودائما على صلة بالعبادة، يعني صلة بالله عز وجل في عبادته لله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء من آثار عن السلف من جهة اهتمامهم في العبادة وخوفهم من عدم القبول وخوفهم يعني يعتبرون أنهم مقصرون، هذا هو ديدنهم وهذا شأنهم رحمة الله تعالى عليه.
هذه عدد من الأوراق والأسئلة ترجو من الشيخ. كما تكلم بالبارحة وقبل البارحة عن بدعة المولد، نحتاج إلى أن تتكلموا جزاكم الله خير عن هذه الفتن التفجيرات التي حدثت البارحة في الرياض وتتكرر، فهل من توجيه؟
لا شك أن هذا من أغواء الشيطان لبعض الناس الذين فتنوا بإيذاء الناس وإلحاق الأضرار بهم، في حيث يهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم, فيكونون جمعوا بين جنايتين, جناية على أنفسهم حيث تسببوا في إهلاكها وقتلها, والله عز وجل حرم قتل النفس وحرم قتل الغير. وقد بين صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, فلا شك أن هذا من الإجرام, ولا شك أن هذا من الاستسلام للشيطان والانقياد له, بحيث يكون الإنسان يجني على نفسه ويجني على غيره ويلحق الضرر به وبغيره. فهؤلاء الذين يفجرون بأنفسهم ويتسببون في إتلاف الآخرين وإهلاكهم وإتلاف الممتلكات, لا شك أن هؤلاء جمعوا بين مصائب متعددة وبين بلاء يعني متنوع لا يقتصر عليهم, بل هم ذهبوا نتيجة له وغيرهم ذهبوا نتيجة له, وسيلقى كل ما قدم من الأعمال السيئة التي يفعلها في هذه الحياة يعني يجد أمامه الجزاء على ذلك والعقوبة على ذلك. والعاقل يجب عليه أن يحرص على مصلحته ومصلحة غيره وعلى منفعته ومنفعة غيره, فلا يحصل منه إخلال بهذه المصالح وبهذه المنافع بحيث يبدل ذلك بإساءة إليه وإلى غيره. لا شك أن هؤلاء فعلوا يعني أفعالا في غاية الإجرام وغاية الضرر, فقتلوا الآمنين سواء كانوا من الساكنين في تلك الأماكن أو المارين في تلك الأماكن, لا شك أن هذا في منتهى الإجرام وفي منتهى الخبث. ونسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر الأشرار وأن يهدي من ضل ويخرجه من الظلمات إلى النور, إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
يقول قال السبكي في طبقات الشافعية الثاني صفحة 26 في ترجمة أحمد بن عمرو بن الصرف, وكان من جلة العلماء, شرح موطأ مالك وتفرد عن ابن وهب بحديث فقال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم سيد, والرجل سيد أهله, والمرأة سيدة بيتها. يقول هذا حديث صحيح غريب, انتهى من الطبقات. السائل يقول ما مدى صحة هذا الحديث وما رأيكم في هذه المسألة, ثم لو صح كما قال السبكي فما الجمع بينه والنهي عن إطلاق لفظ السيد كما في حديث لا تقول للمنافق سيد, لأنها هنا جعلت كل بني آدم سيد.
إيش الإسناد؟
يقول أحمد بن عمرو الصرح حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة.
ها؟ إيش الإسناد؟ عن عمرو بن الحارث؟
عن أحمد بن عمرو بن الصرح. يقول حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة.
أبي يونس نادريش. الذين معروفون يعني كلهم ثقات. ولكن لو صح الحديث كما هو معلوم المقصود السيد هنا يعني الذي هو سيد قومه, وكما هو معلوم يعني الأشرار يعني رأسهم منهم والأخيار رأسهم منهم, ويعني السؤدد هنا يعني لو صح المقصود به التقدم على غيره, فيكون مرجعا في الخير ومرجعا في الشر, مرجعا في الخير ومرجعا في الشر. لكن يعني في الـ يعني في الـ في الشرع وفي السيادة يعني أمر محبوب وأمر يعني مرغوب فيه وأمر ممدوح, ولا يستقيم يعني ما جاء في الحديث إلا يعتبر يعني تقدم, وكل إنسان يعني رأسا في شر أو رأسا في خير, رأسا في خير أو رأسا في شر, فيكون يعني مقدم الخبثاء من جنسهم ويكون يعني متقدما عليهم, ومقدم الأخيار من جنسهم ومقدم الأخيار من جنسهم. ولكن لا يعني ذلك أن يكون يعني محمودا، لأن هناك يعني تقدم المذموم وتقدم المحمود. يعني جلس يعني وصف يعني الشخص يعني بأنه زعيم قوم، مثل ما قال كتب رسول الله هرقل قال عظيم الروم، يعني عظيم يعني مقدم فيهم وكبير فيهم.
يقول السائل: أنا أعمل في مكان لتوزيع الكتب الموقوفة للتوزيع، وأحيانا يأتي بعض الإخوة الذين أعرفهم وأعطيهم دون علم الإدارة، بالرغم أن الكتب توزع للجميع.
نعرف شوان هذا شيء، يعني هو الآن معطي شيء يوزع، وش الإشكال؟ يعني فيكم الناس يعرفهم، يعني يعرفوا اللي ما يعرفوا، يعني الطريقة التي رسمت له ما هي؟ هل هو يعني مرسوم لعدد يعني ما يوزع على الفئة الفلانية؟ إن كان مطلوب منه أن يوزع على جهة معينة فلا يعطي غيرهم، وإن كان مطلق فيعطي من يعرف ومن لا يعرف، من يكون أهلا لذلك.
يقول السائل: ما شروط أهل الذمة؟
ما أذكر يعني قضية تفاصيل الشروط، لكن كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة يعني ذكر كل ما يتعلق بأحكامهم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، الحديث 25 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الجسور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يتصدقون بفضول أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله ما تصدقون، أن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتينا أحدنا شهوته ويقول له بالأجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه أجر، وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على كل خير، وحريصون على فعل الخيرات، وعلى التنافس في الخيرات، ومن كان منهم فقيرا فإنه يحب أن ينافس من يكون غنيا وينافسه في الخير. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما فعل الأغنياء، لأنهم متفقون مع الأغنياء بأنهم يصلون جميعا ويصومون جميعا، ولكن الأغنياء يزيدون عليهم بأنهم يتصدقون. وقد فهموا أن الصدقة إنما تكون بالمال، ولا شك أن الصدقة بالمال هي الأساس وهي الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الصدقة تكون في غير المال أيضا، وأن الإنسان إذا عجز عن شيء فيمكنه أن يأتي بشيء يقدر عليه ويكون له صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني من أمور أخرى تقدرون عليها، وليس من هذا الذي لا تقدرون عليه الذي هو الصدقة بالمال، وإنما الصدقة بأمور أخرى أنتم تقدرون عليها وهي سهلة ميسورة عليكم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأذكار والأمر معروف النهي عن المنكر كل ذلك يعتبر من الصدقات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل تسبيحة فيقول سبحان الله, كل إنسان يقول سبحان الله هذه له فيها صدقة, وهي صدقة على نفسه لأنها صدقة قاصرة ليست متعدية, لأنه كلام وذكر يقوله بنفسه فنفعه قاصر وليس متعديا. وبكل تكبيرة صدقة ويقول الله أكبر, وكل تحميد صدقة ويقول الحمد لله, وكل تكبيرة صدقة ويقول لا إله إلا الله. فهذه الكلمات الأربع كل واحدة منها إذا أتى بها الإنسان فإن بكل واحدة منها صدقة منه على نفسه يتصدق بها على نفسه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكون في غير المال, وأن تكون أنها تكون بالذكر. فبين أن هذه الأربع كل واحدة فيها صدقة, عندما يأتي بها الإنسان فإنها صدقة, ولكنها صدقة منه على نفسه لأنها قاصرة وليست متعدية. ثم ذكر بعد ذلك ما كان نفعه متعديا, النفع للآمر والمأمور والناهي والمنهي. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الآمر والناهي متصدق على نفسه وعلى غيره. الآمر والناهي متصدق على نفسه وعلى غيره, متصدق على نفسه بكونه عمل صالحا وفعل أمرا معروفا ونهى عن منكر وأرشد إلى خير, وهي متعدية لأنها تعاون مع الغير على البر والتقوى, وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فيكون الإنسان أحسن إلى غيره وعدى ذلك النفع إلى غيره بأن أمره بالمعروف ونهاه عن منكر, فينتفع المدعو ويكون للداعي مثل أجر المدعو. وفي نفس الوقت الداعي لما دعا غيره هو مأجور على دعوته ومأجور على أمره ونهيه. وإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا من الصدقات يقدر عليها الفقراء ولا يختص بها الأغنياء أو غيرهم, وإنما هي عامة لكل أحد, كل يستطيع أن يأتي بها. وبعضها نفعه قاصر وهي